بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي عنهما.
نعم، وهو مرسل. نعم، وهو مرسل.
قال رحمه الله:
ومروي على النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، هو شرائع الدين الظاهرة والباطنة، والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن.
فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع معا كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. قالت الأعراب: أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، قال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فدل هذا على التغير بين الإسلام والإيمان، هذا إذا ذكر في النص، فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. أما إذا افترقا وذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. نعم. نعم.
ذكر الإحسان شرائع الدين الظاهر والباطن، والإحسان هو تحسين الإسلام والإيمان.
نعم.
الإحسان هو تحسين الإسلام والإيمان. أنا ذكر قال هو شرائع الدين الظاهر والباطن. عرف الإحسان كأنه شرائع الدين الظاهر والباطن. هل ده ينضبط؟
لا، يقول إعادة على الإسلام. الإسلام عند الإطلاق يدخل في الإيمان والإحسان. الإسلام عند الإطلاق يدخل في الإيمان والإحسان، مراتب الدين. وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. نعم. يعني العائد على الإسلام، الإسلام الإحسان معطوف على الإيمان. يعني الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان، يعني هو الدين كله. الإسلام إذا ذكر دخل فيه الدين كله. نعم.
والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيشتغل هذا المحسن بما يعينه من واجبات، بما يعني يعينه من واجبات ومستحبات. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه من واجبات ومستحبات وأموره الدنيوية التي يحتاجها، ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني،
أي بما ينفع، بما يفيد الإنسان في دينه ودنياه. ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل بما لا يعود على دينه بالخير وعلى دنياه بالخير، وإلا كان مضيعا للأوقات ومهدرا للطاقات. على الإنسان أن يشتغل فيما ينفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك في الدنيا والدين، ولا تخطو خطوة تكون عابثا فيها، مهدرا طاقاتك ومضيعا لأوقاتك دون نفع. احرص على ما ينفعك، فلا تتكلم إلا فيما ينفع، ولا تفعل إلا ما يفيد، ولا تشتغل إلا بما يقربك إلى الله. واعلم أنك لو اشتغلت بما ينفعك في دينك في دنياك على وجه الخير وتحقيق المصلحة، فإنه مع النية يكون لك فيه الأجر. فالإنسان إذا سعى على أولاده وسعى على زوجه وضرب في الأرض يتاجر أو كذا مع نية صالحة، فإن ذلك يكون من العمل الصالح الذي تؤجر عليه. فإن من أكل من عمل يده كان محمودا، والله عز وجل يحب العبد أن يفعل هذا ولا يكون عالة على الناس. حتى الدنيا لو عمل لها الإنسان العمل المباح المشروع مع النية الصالحة يكون له في ذلك الأجر العظيم. فاحرص على ما ينفعك، ودائما أبدا تكون صاحب الكلمة الطيبة وصاحب الفعل الطيب. أما ما لا نفع فيه فلا تشتغل به. حتى اللهو، اللهو منه ما تنتفع به، تنتفع ببدنك، تنتفع به في دنياك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دل على اللهو الذي هو ماذا؟ سباحة، ركوب خيل، تعلم رمي كما جاء في بعض الآثار، ولم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العموم هذا الشرع يدعو إلى ذلك. كذلك مداعبة الذي جاء عن النبي، مداعبة الرجل لأهله وفرسه، وهذا يحصل به نفع ولا يحصل بضياع أوقات، وفي نفس الوقت يحصل له الإنسان وتفريج عن نفسه. أما أن الإنسان يذهب يلهو فيلعب الشطرنج، يلهو فيلعب الورق، يلهو فيلعب بالضمنة وغير ذلك، أو الكرة على وجه يضيع به الأوقات ويخوض في أعراض، أو لسانه يسب ويشتم ويلعن وغير ذلك، هذا كله يعود على الإنسان بالضرر. أيضا بعد اتساع النت الآن ووجود الشبكة المعلوماتية الواسعة، لا تشتغل بكل شيء فيها، لأن الإنسان ممكن لو كان يومه 100 ساعة لربما ما كفت لمطالعة هذه الأخبار، فلا تشتغل. هناك أشياء لا تفتحها أبدا، كذلك من الأخبار لا تشتغل بالتعليق على أي شيء، خصوصا إذا اتصل بأمر شرعي، يموت فلان يموت علان، أخي ما لك دخل أنت؟ ولا تشتغل. إن كنت مدحا امدح أئمة الإسلام، وإن كنت ذاما فلا تذم إلا أهل بدعة. وأما الناس العاديين لا تشتغل بهم، لا تمدح ولا تذم ولا طلب منك هذا الشيء. لكن بعض الناس ربما يدخل حوارات بين الإخوة، فلان رحمه الله، فلان ما رحمه الله، فلان ما أدري. يا أخي احرص على منفع إمام من أئمة الإسلام، إمام من أئمة الإسلام اكتب، لأنك تريد بذلك نصرة منهج. ابن باز مات، ابن عثيمين مات مثلا، ولا تسب. لماذا تدخل في هذا؟ لأنك ستمدح، سأتيك لك بألف باب لا ينبغي أن تدع من خلاله، ستذم وتعدى، سأتيك بألف دليل لا ينبغي أن تشتغل بهؤلاء الأموات أو غير ذلك، فقد أفضوا إلى ما قدموا. لا تشتغل، بارك الله فيك، تعود أنك لا تكتب بيدك إلا ما ينفعك، وما ينفع الإسلام وما ينفع السنة، ينفعك في دينك وينفعك في دينك. وفي نفس الوقت لا تتحدث، يا إما تترحم يا إما تدعو، يا تدعو علي تدعو له. لا تشتغل بهذا، احرص على ما ينفعك، ما يقربك من الله. والإنسان لابد أن يعرف اتزانه وقت الأحداث وقت الأمور. الشيء الذي لا يقربك من الله ولا ينفعك في دينك ولا دنياك فاطرحه، لأن الدنيا لا تتسع لكل هذا، وهذا حصاد، إما أن تسأل عنه فتنجو وإما أن تسأل عنه فتؤخر. فعلى علامة تورط نفسك، علامة تورط نفسك، فرق بين أحكام وأحكام، بارك الله فيك. فما كل شيء تشتغل به ولا كل شيء تعلق عليه. يمكن لو أن لاعبا مات اليوم سيخرج ناس يقول كذا ولا كذا، أو يخرج واحد مسؤول يموت فواحد إما يسني وإما يذم، ما لك دخل أنت بهذه الأشياء؟ شيء الذي تنصر به دينك وتميز به منهجك احرص عليه، غير ذلك فالسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء، خذها قاعدة، قاعدة السلامة لا يعدلها شيء. إنما تفعل شيئا، تكتب شيئا، تقول شيئا، إما تسأل عنه بين يدي الله، فإما أن تنجو وإما أن لا تنجو. فإذا ما كان عندك دليل قطعي في النجاة فلا تشتغل به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الحال بين، وإن الحال بين وبينهم أمور مشتبهات. هذا خطاب لطالب العلم، طالب العلم لا يشتغل إلا بما ينفعه، وهي عموم المسلمين، لكن أولى بذلك طالب العلم. طالب العلم يصون لسانه، يصون بنانه، يصون أفعاله. طالب العلم يقتدى به في كل شيء. نعم.
قال: وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.
من حسن إسلام المرء تركه، المعنى صحيح، معنى صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. شيء ما تعين القول عليك فيه أن تقول أو الفعل، ابتعد، لا تحمل نفسك الكثير والكثير، لا تحمل نفسك الكثير والكثير. حاول أن تلقى الله خفيف الحيلة، وأن تديم الاستغفار والتوبة حتى تمحو ما سبق بصدق. حاول حتى إذا نزل بك الموت كنت خفيف الحيلة، إنما لا تكثر فيما تسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أقوال، أفعال، أعمال الإنسان يا أخواني لو حسب عمره وحسب لنفسه كل يوم سيئة، والله إذا وصلت إلى آلاف مؤلفة إن لم تصل إلى الملايين. هذه سيئة واحدة، كيف إذا كان العينين السيئة والأذنين السيئة وللسان السيئة وللقلب السيئة واليدين السيئة وللبطن السيئة وللرجلين السيئة؟ كيف إذا كان هذا؟ فالإنسان خفف بارك الله فيك، لا تشتغل بما لا ينفعك. ولأن بعض هذه التعليقات أو أشياء قد يستغلها البعض، أو قد يظن البعض ما لا تظن أنت، أنت قد تكون متقن للأمر أو عندك نوع ضبط، لكن الآخر قد لا يكون عنده نوع ضبط، فلا تورط نفسك. نعم.
الحديث 67 عن أبي عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن،
أفضل من أدب حسن. نعم.
رواه الترمذي. قال رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم.
نعم.
بمعروف.
قال في الحاشية، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. نعم. وقال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة أيوب بن موسى مرسل، ولم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المعنى صحيح، المعنى موجود في النصوص الأخرى. نعم.
قال: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم.
وهو أول ما وصاك الله به بعد نفسك. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول إذن عن رعيتك، تسأل عنه بين يدي الله. إذا سئلت عن عبيدك وبهائمك فكيف بأولادك الذين هم فلذة أكبادك؟ فأنت مسؤول عن هؤلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من آداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها.
الله أكبر، هذا أسلوب طيب وعبارة حية. فكذلك بل أعظم من ذلك، إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم، قمت بتربية أجسادهم وحرصت على هذا، عالجت إذا مرض، حافظت عليه في بدنه وأعطيته وأمددته بما يحتاج إليه، وأضفت إلى ذلك القلب، فقمت بتربية قلوبهم، وهي الأساس يا إخوان، وهي الأساس. تربية البدن يحسنها كل أحد، بل ربما أحسنها غير المستقيم أفضل ربما من المستقيم، واعتنى بذلك أكثر من عنايتك أنت. فبعض الناس حريص جدا، إذا ما أكل ولده ما ينام حتى أكل ولد، ويأخذ الطعام وبعض الأمهات تمشي وراء الولد في البيت وحتى يأكل، ولا يهدأ حتى يأكل الولد، حتى يأكل الولد. لكن أين تربية القلوب؟ وأين تربية الأرواح؟ وأين تعهد قلوب الأولاد بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ أين غرس هذه التربية في نفوسهم؟ يعلم من ربه ومن نبيه ومن الإسلام، ويحب الصحابة رضي الله عنهم من الصغر، وتنشئه على خوف من الله وعلى مراقبة الله، كما قضى الله عز وجل عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تشعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصوات لصوت الحمير. تربية، تربية القلوب، تربية الأرواح، هذه مهمة جدا، لست فقط تقتصر على تربية أبدان. ولهذا بعضهم قد لا يوقظ ولد لصلاة الفجر، ليه؟ لأن الولد متعب يذاكر بالليل، وأنا أخاف إرهاقه، فلهذا يتعهده ليلا، فإذا نام قال: يا ولدي قم، عندك امتحان في الصباح. لكن ليس يعنيه أن ينام عن صلاة الفجر، بل ربما يتعمد أن يوقظه في صلاة الفجر لأنه يتعبه، ويريد أن يترك له وقتا يستريح فيه. كيف تكون هذه تربية؟ كيف تكون هذه التربية؟ وقد يأتي له بالملذات ويذهب به إلى المصائف ويذهب، لكن لا يذهب به إلى المساجد. قد يعلمه كل شيء، قل تعالى يا ولد هذا عمك وهذا خالك وهذا كذا وهذا كذا وفلان ابن فلان، حتى تكون عارفا لأقاربك، ولا يعرفه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتربية الجسدية لا نعارضها، والعناية بجسد الولد وبدنه لا نعارضه أبدا، ولكن التربية القلبية والتربية الروحية هي الأساس، هي التي بها يكون مؤمنا، هي التي بها يكون محسنا، هي التي بها يكون صالحا، هي التي بها يرفع عمله. هذه التربية القلبية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فللأسف الشديد عناية الناس بالبدن دون القلب أدى إلى فساد كثير من الشباب، لأنه يحرص على كل شيء، يقول لك أنا مش مقصر مع أولاد، أنا ما أدري والله لماذا أولادي هكذا، أنا والله ما قصرت، والله يا شيخ كنت أحرم نفسي وأعطيه، والله يا شيخ تغربت 10 سنوات، والله كنت أنا مع الأرصفة وتحملت من الكفلة وتحملت من كذا من أجل أن يكون كذا وكذا، ومن أجل أن يطعم، والله كان يشتري البنطال بكذا وكان يفعل كذا، وأدخلت جامعات خاصة. كل يا رجل حسبك بقى، كفاية كفاية يا رجل، أنت علفت يا رجل، أنت ما ربيت، أنت علفت، علفت عندك لو واخذ اسطبل، تعلف 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 وتقدم الرغبات، لكن أنت ما ربيت، أنت ما ربيت، أنت ما ربيت قلبه، أنت ما ربيت روحه، أنت ما ربت برب العالمين سبحانه وتعالى، أنت ما خوفته بالله، أنت ما وضعت فيه بذرة الصلاح، فماذا تريد؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، على حسب ما تزرع في ولدك. لو أنك زرعت الخير ومع ذلك ما نبت، هذا ليس لك، لكنك لست بمقصر. فحالنا ما هو يا إخوان؟ حال الأكثر منا ما هو؟ أن يتعاهد ولده فيما يتعلق بالبدن، فيما يتعلق بالدراسة، فيما يتعلق بكذا. المدارس الخاصة الآن انتشرت، مدارس اللغات، يعني عندك المدرسة في بلدك لا تذهب بوالدك إلى مدرسة أخرى، تدفع من المال ما تدفع، كل هذا من أجل أن ترقى بولدك في المستوى التعليمي، وربما تستدين وربما تعمل طوال الشهر متعبا من أجل أن توفر الراحة لولدك. ولكن أين صلاته؟ أين استقامته؟ أين تربية قلبه وروحه؟ هذا كله للأسف الشديد لا يأخذ حيزا إلا في القليل جدا من الناس. ولهذا ظهر الفساد في المجتمع وانتشر الفساد، ورأينا الشباب، قل شاب حتى صار هذا غريبا، غريبا جدا أن ترى شابا اليوم على الصلاح، وإلا فالأكثر من هو؟ نعم.
قال: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي،
لأن هذا في تفسير قول الله عز وجل: وأما الجدار فكان، وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالمشهور من تفسير أهل العلم أن الكنز هذا إنما هو كتب علم، كتب علم، هذا المشهور، وبعضهم قال مال، كتب علم. نعم، هذا أعظم ما يخلفه الإنسان لأولاده. نعم.
لأن الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة بها يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأنيعت ثماره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم. والله يا أخي ما في أعظم من كتاب الله وسنة رسول الله، ما في أعظم. لست في حاجة إلى كتب حزبيين. نربي أولادنا على ماذا؟ نربي أولادنا على هذه الأمور والارتباط بأهل البدع؟ لا، أعظم شيء كتاب الله وأعظم شيء سنة رسول الله. والله لو ما أخذت إلا بتعليم لقمان لولدي لكفى، لو كنت تعقل هذا يكفي. تربي ولدك على أصول العقيدة، لا تشرك بالله، على بر الوالدين وعبد الله يشرك به شيئا، على مراقبة الله والخوف منه ومطالعته، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في سخط أو في السماوات أو في الأرض، على العبادات والحفاظ عليها، أقم الصلاة وأقم الصلاة، على نفع الآخرين بالأمر المعروف ونهي عن المنكر، على الصبر على الأذى، على التواضع وعدم الكبر. ماذا تريد بعد ذلك؟ أصول العقيدة، أصول العبادة، أصول الأخلاق، أصول معاملة الخلق، ماذا تريد أعظم من هذا؟ لو ما ربيت ولدك إلا على ما ربى لقمان عليه ولد لكفى، لسنا في حاجة إلى أشياء مستوردة من أهل بدعة. ماذا عندهم أصلا؟ هو يأتيك بهذه الآيات ويفسرها ويجعلها في جداول، هذا الذي عنده. ثم تعالى إلى باقي القرآن، أنا أقول هذا مورد يعني خاص، لكن تعالى إلى باقي القرآن، فآدابه هي آداب ولدك، أوامره، نواهيه، عقائده، عباداته، قصصه. عيش مع ولدك مع كل قصة من قصص الأنبياء، ثم تراجم العلماء من الصحابة والتابعين، ثم السنة وما فيها من ثروة ضخمة فيما يتعلق بالآداب، أدب قضاء الحاجة، أدب النوم، أدب الطعام، أدب الشراب، أدب السفر، أدب، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لكننا مولعون دائما بمثل هذه الأشياء. باب التربية هذا باب طويل، لكننا نريد أن يجمع فيه أريقات. أن يجمع في أوريقات. لكن الحمد لله تربية الأولاد موجودة في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الناس يقول لك الإشكالية يعني ما عندنا كتب كثيرة في التربية، ما عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله، عندك قصص الصحابة، عندك ضرب الأمثال، عندك كل هذا، كل قصة لصحابيا أو تابعيا إنما تمثل وتجسد الإسلام كله، من جهة عقيدة، من جهة جهاد، من جهة عمل، من جهة معاملة، من جهة من جهة إلى آخره. يعني عندك قصص القرآن والسنة أظن لن، والصحابة والتابعين أظن لن تفرغ منه مع أولادك، لو ذكرت لهم كل يوم قص، أظن باب الآداب في الشريعة لو جعلت كل يوم بابا أظن ربما تنتهي حياتك ولا تنتهي من هذه الأبواب. أوامر القرآن ونواهيه، وأوامر السنة ونواهيه، الحمد لله وفرة كثيرة جدا. مع ماذا؟ مع كونك قدوة، مع كونك قدوة، أنت كقدوة عملية أمام أولادك، أنت الأساس، أنت العصب، أنت النواة التي سينطلق منها أولئك، الدائرة التي سينطلق منها أولئك الأولاد. نعم، يرونك مطبقا منفذا، يرون أبا مصليا، أو أبا حرصا على صلاة الجماعة، يا ولد يا فلان توضيت؟ يلا توضى، الصلاة الصلاة، قم يا فلان، قم يا علان، احرص على الصف الأول يا ابني، بارك الله فيك، بعد الصلاة ما تقوم سريعا اختم صلاتك، وكذا وهكذا. فتربط الأولاد بهذه من جهة الصدقة، فإنك تعطيه، إن أعطيت بعض المال فإنك تعوده أيضا أن يتصدق بشيء ولو قليل أسبوعيا، يوم جمعة، يوم خميس، يوم اثنين، يوم كذا، صيام بعض الأيام، أنت أساس ولو لم تتكلم، أنت أساس ولو لم تتكلم، والولد يرقبك، الولد يرى فيك قدوة حال دخولك دورة المياه، حال كذا، الولد الذي يرى والده يشاهد المناظر ويشاهد المباريات ومشتغل بهذا سيخرج، يبقى الأب يشجع فريق كذا، والابن لابد أن يشجع فريقا آخر، فريقا آخر، إما فريق أبي أو إما فريق آخر، هكذا عودت أنت أصلا، هكذا تعود، رأى البيئة هكذا. فالحمد لله عندنا ثروة طائلة وهائلة جدا 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 في باب التربية، في كتاب الله، في سنة رسول الله، في قصص الصحابة، في قصص التابعين، في القدوة التي أنت عليها من الأم والأب وغير ذلك. والتنبيه على الإخوة الكبار أيضا، لأن الأخ الكبير يؤثر في إخواني جدا، ربما أكثر من تأثير الأب، ربما أكثر من تأثير الأب، الأخ الكبير، الأخ الكبير، فأيضا تلفت نظره لهذا. الشاهد يعني أن الحمد لله عندنا ثروة. يا إخواني، من عرف الإسلام وشموله ما احتاج إلى غيره، ومن عرف السنة وما فيها من خير ما احتاج إلى غيره، ومن عرف ما عند أئمة السلف ما احتاج إلى غيرهم. اكتبوها يا أخوان، اكتبوها، من عرف الإسلام وشموله ما احتاج إلى غيره، من عرف السنة وهديها ونورها ما احتاج إلى البدعة، من عرف أئمة السلف والعلماء ورسوخهم ما احتاج إلى أهل البدع. والإنسان يا إخواني يأتي هذه الأبواب الأخرى المحظورة على قدر جهله بهذه الأبواب المشروعة المليئة. فالإسلام ما أحوجنا إلى غيره، والسنة ما أحوجتنا إلى غيرها، والعلماء ما ألجأون إلى أحداث أسنان وسفهاء أحلام. لكن الإنسان يؤتى من قبل نفسه، أليس كذلك يا أحمد؟ أليس كذلك يا إبراهيم؟ أليس كذلك يا علي؟ الإنسان متى يشرب الماء الكدر؟ إذا فقد العذب، إذا لم يلتفت إليه. متى يأكل الخبيث؟ إذا لم يعرف الطيب. ولهذا عندنا ما عندنا بديل لغير هذا، كلمة البدائل ما عندنا بدائل، الحمد لله. الإسلام سعة، السنة سعة، أئمة الإسلام كثر كثر لا يمكن تأتي على آخرهم، فمتى تقتدي بغيرهم؟ تقول بلدي هذه ما أدري قطر ليس فيه، يا أخي شوف ولو الكرة الأرضية ليس فيها، لكن ليس عندك، شوف ليس فيها لكن ليس عندك، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك أحمد، عندك مالك، عندك أبو داود، عندك النسائي، عندك أئمة. خلي بلدك ما فيها رجل على السنة، لكن ما في أهل سنة؟ طيب خلاص، إذا لا يوجد في بلدك رجل سنة فليس هذا دليلا على أنه لا يوجد رجل على السنة. والحمد لله أهل السنة، أقول لو قضيت عظمها كل ساعة مع إمام لا يمكن تأتي على آخرهم، لا يمكن تأتي على آخرهم لو أنك تعيش كل ساعة مع إمام وتنتفع به. فالحمد لله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، اليوم أكملت لكم نعمتي أتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، عليكم كما جاء في الصحيح معشر المسلمين نزلت آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة، فما أحوج الإنسان إلى غير ذلك. الحمد لله أخوان، سعة سعة، تقول أنا مشكلة، أنا ما أدري فين أروح، فين أجي، بلدي ما فيها رجل سنة، بلدي ما فيها ما أدري فين أرحل، فين أرحل، فين أفعل؟ يا أخي ارحل إلى علماء السلف، ارحل إلى أئمة الدين. الحمد لله في الكرة الأرضية أحد وجدت في مكتبتك، ارحل إلى البخاري خلف ظهرك مشروح موجود، ارحل إلى مسلم خلف ظهرك مشروح، ارحل إلى مالك موطأ مالك، ارحل إلى، وهكذا موجود والحمد لله، ما نحتاج إلى غيرك. ولهذا نقول هذا العلم ليس فيه إلا أهل البدع، ولا أجد إلى رجل مبتدع تلقى العلم على يديه، طلب العلم على يد أهل البدع عند الحاجة. أنا ما أدري متى الحاجة، متى الحاجة يا أخوان؟ تعرف يا عبد الرحمن متى الحاجة؟ يعني متى يحتاج الإنسان يطلب على يد أهل البدع؟ متى تأتيك الحاجة؟ يفترضنا أنه ما في بلدك، ما في بلدك أحد، في كتبك، في بلد أخرى يوجد والحمد لله. نعم نعم نعم. قطعا فيه بينهما مغايرة، قطعا قطعا، لكن هذه المغايرة إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر أقول تم الشيء كمل الشيء، بمعنى واحد في العموم إذا أفرد أحدهما، لكن إذا اجتمع اعلم قطعا أن بينهما فرقا. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فاللائق بالدين أن يقال كمال، لأن الدين ينزل تنزل أحكامه وينزل منجما شيئا ثم شيئا ثم شيئا ثم شيئا، وهذا كالبنيان يكمل شيء بعد شيء، وضده النقصان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا ودينه كامل من كل الوجوه، فلما كان يحصل شيء بعد شيء حصل الكمال. طب واللائق في النعمة؟ أن أقول ما كملت النعمة، أقول تمت النعمة يعني حصلت، تمام. فاللائق مع النعمة التمام، واللائق مع الإسلام الكمال، فالمناسبة مع المضاف إليه. هذه النعمة أضيفت إلى هذا التمام، أضيف إلى النعمة نعمة تامة، تمت النعمة حصلت على الوجه المطلوب. وأما الإسلام والدين أقول كمل الدين، كمل الدين، كمل الدين، حيث إنه نزل الشيء أن بعد شيء حتى كمل بنيانه. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والمراد بذلك الأصول، وإلا بعد هذه الآية نزلت أشياء، لكن المراد أن أصول الدين قد تمت وكملت والحمد لله. وإلا عند الإفراد فإن الكمال والتمام يغني بعضهما عن الآخر، فتقول تم الشيء كمل الشيء، تقول هذا. لكن قطعا إذا اجتمع مثل هذا النص فبينهما الفرق الدقيق، فبينهما الفرق الدقيق، وهو المناسب لكل من الدين والنعمة. فتقول المناسب في النعمة أن تقول تمت حصلت، وأن تقول في الدين كمل فلا زيادة عليه. ولهذا هذه الآية يستدل بها في الرد على من أحدث في الدين، فنقول اليوم أكملت لكم دينكم. واضح؟ هات كده بعض التفسير التي تعتني باللغة. نعم نعم نعم، هذه أخواني أرجو أن تنتبهوا إليها، بارك الله فيكم، أرجو يا أخواني انتبهوا لهذا القاعدة التي ذكرناها منذ قليل، وهي أن الإسلام لا يحجون إلى غيره، وأن السنة لا تحجون إلى غيرها، وأن الأئمة لا يحجون إلى غيره. أنا رحت المدينة يوم واحد، ويوجد دروس في الحرم كثيرة، صح؟ أروح فين أنا؟ عند العباد، أجلس في حلقة يوم واحد، لي ليلة في المدينة تبقى مع العباد، ده منهج. واحد فتح 1000 كتاب ب1000 مسألة، أنا مش هسيب العباد. تعليقاته قليلة، رجل كبير في السن، تعليقاته قليلة، بركة بركة، أنت قعد في حلقة العباد بس. ده كان عندنا شيخ، ده كان، قل كما شئت، ما يحوجنا غيره، موطأ مالك، بعض أبواب، بعض ترجيحات، بعض كذا، ولو قلت بركة بركة. يبقى أنت رايح ليلة، يبقى وعندك درس واحد، يبقى فين؟ عند العباد، ما نحتاج إلى غيرهم. هنزل الرياض الجمعة صباح، نصلي الجمعة فين؟ يبقى عند الفوزان. والله إذا مريض يبقى تشوف عبد العزيز الشيخ وتشوف. المهم دي منهج، دي منهج يظهر منك، لابد أن يكون فيك. نحن ما نحتاج إلى غيرهم، ويموت الإنسان على هذا. وإن كان يمكن أن تنتفع بمن على طريقة مضربهم، لكن إذا لم يوجد هؤلاء، لكن ده منهج، منهج ده لابد أن تكون زي الشيخ ابن باز طيلة حياته، وإحنا في الفترة المملكة يصلي الجمعة فين؟ في المسجد الكبير مع عبد العزيز الشيخ، ده صلاة الجمعة. الشيخ ابن باز نفسه، الشيخ ابن باز يروح يصلي الجمعة فين؟ في المسجد الكبير مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. هذا مسجد الرياض الأساسي، هذا المسجد الكبير، يعلمك هذا، يربيك، وتروح مهما بكرت وجدته أبكر منك. إي والله يا أخوان، رحمه الله، هذه تربية. يبقى لا تعدل، العلماء ما يحجون إلى غيرهم، والسنة لا تحج إلى غيره. ولهذا يوم أن تجلس عند صاحب بدعة وصاحب هوى وحدث مع وجود العالم بدون أن تسأل أحد، تعلم أنك لست على الطريق، في خلل عندك. خلل إيه؟ ده خلل، يوجد خلل، هذا الخلل يوجد خلل، فلا تزرع في غير أرضهم ولا تجني غير ثمرتهم، هي الثمرة التي بدا صلاحها، إنما غيرها يصح بيعها تبعا لا أصالة، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستخدام، فيجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إذا كانت تبعا للأصل. يبقى تبع العالم كده، حوالين العالم، حوالين الشيخ، ممكن انتفع بيه كده، ممكن، بشرط يبقى جلست عند طلعت لأنه إيه؟ لأنه من تلامذة الشيخ فلان، وجلس بجواره، عندي الحاجة أسأله أستفسر منه، ماشي. إنما استقلالا فيها نظر، يبقى يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لما هؤلاء العلماء من بدت، من أينعت، من نضجت، من اشتد حبه، من زهى ثمره، هؤلاء العلماء. يبقى عيش بهذه القاعدة، لست في حاجة إلى غير الإسلام. تقول للغرب، تقول للشرق، تقول كذا، الإسلام هات معنى على وجه الأرض، أرض سماء، هات معنى محمود في الكون أي معنى محمود إلا وعندنا في الشريعة أدلته والدعوة إليه. لكن الناس يجهلون. الذي يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلم وجعلت هذا عندنا الإسلام والحمد لله، ليه تذهب غرب وشرق؟ عندنا إسلام وعندنا مسلمون، والسنة لا تحوجك إلى غيرها، كفاك السنة، لست تحتاج إلى تأصيل بدعي ولا إلى إحداث شرعي. الدين هو السنة والسنة هي الدين، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ما تجمع الناس إلا على السنة. ولو بدأ أن طرق البدعية تأتي بأفراد وأعداد فهذا ابتلاء واختبار. ثالثا، أهل السنة وأهل العلم وأكابرهم لا يحوجونك إلى غيرهم من أحداث أسنان أو سفهاء أحلام أو أصاغر من أهل البدع، أهل السنة لا يحوجونك إلى غيرهم. بس يعني أصل صراحة ما أقرأ في الفقه، أقرأ يعني كتب أهل العلم هذه، يعني ما إحنا عاوزين. في أخ عامل صراحة على النت وبرنامج كده في الفقه وعايزين نشترك فيه، وساعة في الأسبوع وساعة في اليوم ونشترك في البرنامج اللي هو بتاع فلان الفلاني وعلان، وعامل تشجير كده غرق البريق، ما كل ما برق صار ذهبا خالصا يا ولدي. يا رجل خليك، هذا أهل الحرف والصناعات يقول لك كده، يبقى تروح تشتري سيارة يبقى السيارة لا مغسولة ومخبوطة من الجنب ومخبوطة من كل الصاج، يقول لك سيبك من الصاج ده خالص خالص، أهم حاجة السيارة دي اوعى تسيبها، أسيبها إيه وجنبها إيه؟ بجوارها سيارة عروسة، يقول لك ابعد عندي، ابعد ليه؟ ده شكلها جميل، شكلها ابعد عنها. في دي ماركات، الياباني ياباني في السيارات، الصين بيعمل لك عمايل وحاطط لك حاجات تبقى داخل سارة، يمكن سارة الصين هيجيبوك من البيت يدخلوك جوه السيارة ويطلعوك منها، ويمكن من ربما يمون بنزين ويحاسب كمان لو انت عاوز. وفي النهاية تيجي تبيعها ما تلاقيهاش سعر، تشتري سيارة صيني ما تلاقيهاش سعر بعد الذهب، خبطتها رسولها تروح فين؟ إنما دي لها مسكة سعر، تبقى في التشليح تبقى هناك ويجيبها لك ولك دي مسكة سعر، أهم حاجة السعر ده. سبحان الله العظيم، هذا معروف يا أخواني ولا لا؟ هذا معروف حتى في الصناعات، حتى في هذه الأشياء. كيف بأعظم شيء هو الدين. فأهل السنة أهل العلم لا يحجنك إلى غيب. لهذا ضح قاعدة الأكابر في حياتك، شوف لا تولد شبهة عليها ولا تتكلم زي الطلاق عن الأشياخ، لا تسمح لعقلك يقول الألباني ما له شيخ فلان ما هو أنتج هو. يا بني لا تفتح هذا الباب، طلب العلم على يد أشياخ خلاص، ضعها قاعدة وارميها خلاص، هذه صارت أصلا لا تشوش عليه. إن وقع شيء نادر أنظر من النادر في عصر من العصور في على وجه الأرض مرة، فإن هذا النادر لا حكم له، وقد يكون هذا النادر حصل بركة به لأنه اتقى الله ما استطاع. ففي مسلمات لا تسمح بالمناقشة فيه، لا تسمح بالمناقشة في مسلمات، لا تسمع المناقشة. أهل السنة لا يحجوك إلى غير، السنة لا تحجوك إلى غير، الإسلام لا يحجوك إلى غير، هذه مسلمات. الأكابر البركة معهم، هذه لا تبحث في غيرها، قف حيث وقف القوم، لا تبحث في غيره، امشي وراهم وسر على ما صاروا عليه، خذ العلم كما أخذوا. يكون مسلكك مسلكهم، امشي وراهم دائما. هكذا العلماء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وبدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟
تخيل بقى قوم ما يصلون، قوم بعيدون، قوم كذا كذا كذا، لكن هتقول كتاب والسنة، تعالى احضر درس ابن جرير ولا كذا، يقول لك ينفر. فنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه يا جماعة؟ استعام الكبار ثم الصغار، فدعوكم من هذا. الناس دول يحتاجون الى الى شيء من الترخص، وشيء يعني من الاساليب المناسبة. فبدل من ان تنقله من غناء الى قرآن، خليها الى اناشيد، أناشيد وفيها بعض الأشياء والمواعظ وكذا، ثم مباريات كرة القدم، ثم الذهاب إلى مثلا أماكن كذا ثم كذا، بحيث نأتي بالشباب وبعضهم يصلي وبعضهم إلى غير ذلك. هذه الأساليب التي قد تروق للبعض. ها
أجاب رحمه الله قال: أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها.
انتبه إلى الجواب، جواب شيخ سام، ولعل نحن شرحناه من قبل في رسالة في موضع خاص. انتبه إلى جواب شيخ الإسلام دائما يا أخواني، الانطلاق من المسلمة والمحكمة والأصل. انتبهوا، بارك الله فيكم. الفرع يبنى على أصل، وإذا بنيت الفرع على أصل ما شوش عليك، ولا كان للشبهة محل. إنما لو اتخذت من الشبهة علما وأخذت من النادر أصلا ضعت، ضعت يا أخوان. الثقة يا أخوان ثقة عندنا ولو وهم في حديث، والضعيف يا أخوان ضعيف عندنا ولو صدق في حديث، خلاص هو ضعيف وده ثقة، ولو وهم الثقة ولو صح حديث الضعيف، صح حديثه لكن هو ضعيف، وهذا وهم في هذا الحديث، نعم لكنه هو الثقة الثابت. فمن انطلق من النادر فجعله أصلا ضاع، ومن انتقل من الشبهة فجعلها أصلا ضاع، ومن انطلق من المحكم ومن الأصل ومن القاعدة أعطى النادر حقه وأعطى الشبهة قدرها. ولهذا في رد كل شبهة جوابان، أحدهما مجمل والآخر مفصل. الحسين خرج رد عشان من جهتين، جهة مجملة وجهة مفصلة. وماذا لو خرج الحسين؟ فإنه لا يحتج به. وأما التفصيل فإليك التفصيل. فكل شبهة عنها جوابات، ولهذا ضع صفحة فيها صفة الرد على الشبهات وتكون ورقة فاضية، ضعها، ضع إن شاء الله مش هتفسد ورقة واحدة. عندك ألف شبهة يرحمك الله، عندك ألف شبهة على وجه الأرض، حط اطبع ورقة عندك في المكتب كده، خليها هي الرد على الشبهة، على شبهة وحط نقط، والرد عليها من جهتين، الأول الوجه المجمل والثاني وجه المجمل. أما المجمل وخليها عندك في المكتب، بحيث أي شبهة تسحب الورقة وتسحب. يبقى الرد على شبهة خروج الحسين، الرد على شبهة الألباني لا شيخ له، الرد على شبهة كذا، والرد على هذا من جمل، أحدهما مجمل وآخر مفصل، أحدهما مجمل وآخر مفصل. يبقى دي ثابتة عندك، ثابتة عندك، زي عندك حط دي ورقة، ورقة ثانية حطها في مكتبك برضو. كيفية طلب العلم، طريقة طلب العلم، ها طريقة طلب العلم، واحد أن تطلب العلم على يد شيخ حاذق من أهل العلم الراسخين، ها وهكذا. يبقى ضعها وخليها على جنب، يبقى تطلب العلم على يد شيخ، هذا ضاع. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أصل جواب هذه المسألة وما أشباهها أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم.
شو بقى رحنا فين بعيد؟ يعني لابد ندخل على الشبهة، زي ما تدخل كده على إيه كمين الشرطة لما تيجي تعمل الشرطة ولا الجيش لما يجي يقبضوا على حد بيعملوا يا أخوان؟ مش بيقوم من النوم يقع في الموقع، لا، لا لازم يدرس المكان يدرس كذا. وإذا كان في حد يقدر يوصله كخيط، وإذا كان في حد منهم يمكن تجنيده، يعني خلي بالكم باللدن والاسم هذا والبغداد والناس كلها بيتم الاختراق الأول، بيتم الاختراق الأول. واحد يقول أنت قارئ فيها، لا مش قارئ، أنا قارئ في سنن التاريخ، مش لازم أقرأ في الحدث الخاص، لازم نعرف كده الأول، يتم الاختراق الأول، بحيث يبقى هو لا يوصلك هو مين، هو اللي بيقدم الطعام، فلا يقدم الطعام ولا يقدم، وهكذا يتم الاختراق، يتم كذا، وبعدين تدخل شوي بشوي شوي بشوي الى ان يتم الوقت المناسب والطريقه المناسبه. كذلك ايضا انت تريد ان تقلع ايه شبهه زي الشجره، تقلعها كيف؟ تقلع حواليها ولا تدفع؟ يعني شجره كما يا اخوان نجي ندفعها كده؟ ابدا. طب اللي بيقطعها، طب باقي الجذر هتخضر تاني، احنا نريد ان نقلعها من جذورها مش نقطعها من ساقها من جذورها. يبقى نعمل ايه؟ نبعد بعيد ونحفر وهكذا وكذا. بعد ما نخلي حواليها الصغير اذا دفعها وقعت. كذلك الشبه. فشوف مدخل شيخ الاسلام بقى، مدخل شيخ الاسلام على الرد على هذه المساله. نعم.
أن يعلم أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية.
جعلنا الله إخواننا منهم. يا إخواني إحنا لازم نعترف بأن إحنا قليل العلم، وأنا أكثر منكم، لكن نتفق يا إخواني أننا نتعاهد ونتعاون على معرفة الدين معرفة صحيحة. يبقى عندك جزئية، يبقى عندك كذا. إحنا يا إخواني طلبة علم كلنا، لا شيخ ولا طالب ولا كذا، بس إحنا نيجي نلتمس الهدى في هذه الكتب ونمشي على طريقة هذه الكتب. تموت الله ما يحسبك لماذا لم تكن كابن تيمية، لا لماذا خلفت ابن تيمية، هذا لا تحاسب عليه، لماذا خلفت ابن تيمية، لماذا خلفت أحمد، لكن الله ما لن يحاسبني لماذا لم تكن أحمد بن حنبل. فاتقوا الله ما استطعتم، نرجو أن نكون كأحمد وأفضل من أحمد. فيا إخواني نتعلم تعلما صحيحا ونجتمع على هذا المنهج وتلك الوجبة النقية الزكية. أبشركم، واحد جاني كان يتصل عليه من قريب يعني من عدة أشهر، وكان عنده بعض أشياء يعني في رأسي من شيخ حزبية المهم، وهو من بلد بعيد يعني. المهم فوجئت به في الدرس يوم السبت، جاي هو بعد الظهر على ما جاء لأنه بياخد ساعات، وطلع بعد العصر سافر يعني حضر بين الظهر والعصر شوية وسافر وصل الساعة 11 بالليل. المهم أمس اتصل علي قال: إيه يا شيخ هذا؟ ده الناس أفهمون أن الشيخ شمت تروح تلاقي عنده 10-12 وجايبين كمر بس بيعملوا العمل دي كلها، بس هم ما فيش أصلا. شوف يا شيخ، ده الشاهد يعني، شوف يا شيخ الدرس ده مش موجود، الكتب ده أنا عايز أقول للناس كلها أنتوا كذبة، أنتوا مفتريون، أنتوا مفترون، تعالوا شوفوا شوفوا العلم إيه، ابن جرير وإيه في الفقه وإيه في الأصول وإيه في كذا، الدرس ده ما شفناهوش أصلا، تعالوا شوفوا العلم وشوفوا الهداية وشوفوا الطلبة ما شاء الله تبارك الله، طلبة حسابهم على خير وطلبة بتناقش وطلبة كذا. أنا في حياتي مش المهم يا إخواني، يمكن يعني عباراته لسانه أسرع من إيه من عبارات التي يريد أن يقولها، بس هو مجرد جلس كده ساعتين. الشاهد يعني أننا وضع هذه القاعدة يا إخواني وإن لم تثمر إلا الواحد بعد الواحد، لكنها تثمر من النجباء، النجباء يا إخوان. فحسبنا هذا، حسبنا هذا. أخونا علي الزنط أسأل الله أن يبارك فيه، أول ما راح روح أول درس عند أحد المشايخ الكبار يعني المشايخ، أول ما راح قبلنا بحرب قال: شوف نفس الدرس بالضبط، إحنا ما انتقلنا، نفس الدرس نفس الصفة نفس الكيفية نفس كذا إلى آخره. هو هذا، هو هذا، أنت ما في شيء مخترع، ما في شيء زائد، سير على هذا. ولو أن هذا ما أرضى كثير من الناس، ولو أنه ما ناسب عقول كثير من الناس تريد شيئا آخر، فأنا أقول يا إخواني لسنا لا شيخ ولا طلبة من هذه، إنما نحن جميعا طلاب علم ينبغي أن نسير سيرا صحيحا ونستفيد ممن الحمد لله ممن أمامنا. من سلك غير هذا الطريق سقط، وإن كان أذكى الناس وأفصح الناس وكان من المؤهلات وشهرة إلا أن كل هؤلاء إضاعوا وسقطوا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلهذا يوم أن تتصدر يوما ما لابد أن تنتقي، لكن انتقي انتقي ما يناسب. لا تأتي عند قوم لا يناسبهم كتاب فتضع الكتاب لأنك درست عند شيخك، لا، أنت قد تضع كتابا لم تدرس عند شيخك، لكن درست نظيره، درست الفقه على يد شيخك من كتاب كتابين، أنت الآن وضعت 10 كتب، لكن الكتاب هذا يناسب هؤلاء، الكتاب هذا التفسير هذا يناسب هؤلاء، التفسير ذاك يناسب هؤلاء، الكتاب الحديثي هذا يناسب هؤلاء. ما هو بلازم أبدأ مع هؤلاء بلوغ المرام أو أبدأ لا، عند أبدأ قوم معهم الأربعون، وقوم معهم البلوغ، وقوم معهم العمدة، وقوم معهم البخاري، وقوم معهم، وهكذا. هذا من توفيق الله لك أنت، لأن الشيخ لن يختار لك، لكن أنت تخير ما يناسب، الشيخ علمك الأصل. نعم.
وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذكر رحمه الله تعالى النصوص في ذلك، إلى أن قال: إذا تبين هذا فنقول للسائل
إن إذا تبين هذا. ولا تنتقل يا رجل، يا من تريد السؤال، لا تنتقل إلى جواب سؤالك حتى تتقن هذا. أتقنت هذا؟ لا، ليس خلاص معك، لا تجب، لا تجب حتى تتأصل القاعدة، لأنه إذا تأصل القاعدة قال لك السائل، لو كان من طلبة العلم الذين يريدون الجواب فعلا، لو كان طبيعي قال يبقى خلاص كذا كذا، خلاص عرفت يا شيخ، عرفت عرفت عرفت. أما وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدينه وكان كاملا وكذا وكذا وكذا، فلا حاجة لنا إلى غير ما رب عليه النبي. ثم إن هلك هالك هلك عن بينه، وإن حي 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 عن بينه. خلاص يا شيخ لا تجيب، عرفت الجواب، عرفت الجواب يا شيخ، إذا أتقنت هذا عرفت خلاص الجواب، عرفت الجواب. ولهذا أنا أتعجب من بعض مثلا الإخوة المصر: يا شيخ طيب كيف هل نتلقى العلم عن فلان؟ يا رجل أنت خدت 1000 قاعدة، تلقى العلم عن أكابر، تلقى إذا نزلت بلد فانظر إلى الكبير فيه، يبقى مش محتاج بقى تسأل الشيخ مثلا عن فلان. المفترض أن أنت لو مات الشيخ أنت تجيب أصلا، المفترض أنك تجيب، ما تحتاج إلى كل شيء تسأل تسأل، المفترض أنت عارف المنهج، معارف. ولهذا يقال مذهب أحمد، ما كل مسألة تدخل في مذهب أحمد قالها أحمد، مبنية على أصول أحمد، مبنية على أصول، ما أصول أحمد أصلا، فبني على أصول أحمد مسائل. أنا أستطيع أن أقول واحد يقول لي مثلا الشيخ الأطهر، أقول مستحيل أقول الشيخ الأطهر ماذا أصلا، هذا مستحيل، إن الشيخ الأطهر ماذا يخالف أصلا أصلا، ما هكذا كانت كان الأصل عند الشيخ الأطهر مثلا، مثلا لا يمكن واحد يقول مثلا ده الشيخ الأطرم مثلا هيلقى أو يدرس كتاب أبدا، أو الشيخ الأطرم مثلا كان المؤذن عنده مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات، مستحيل. أو الشيخ الأطرم وقع على ورقة مش عارف صورة كذا وكذا وكذا من اللي هي مراحل من القبر إلى مش عارف إيه، يقول لك حقيبة سفر، شنطة سفر، عملها زي السفر كده يعني، التذكرة مش عارف إيه والرحلة كذا وتتخلف مش عارف إيه لغاية ما وصلك إلى جنة أو نار مثلا يعني. ليه الشيخ شوف ضد كل هذه الأشياء، تجيب له ورقة وحتى لو واخد بالك تقول له فلان يؤذن لك ربيه، أما العبادات دي تحتاج إلى مؤهلات، تقول له الشيخ عامل مثلا كذا، الأول أول ما تيجي تدرس عند الشيخ الأول يضبط لك الأصول. وأنا أقول والله الشيخ الأطرم هو شيخ الأصول، هو شيخ التربية، أما فروع المسائل قد تحصلها من غيره أكثر مما تحصلها منه، ولهذا تربية أنت تنتفع بها معروف. تقول أبدا مستحيل أقول الشيخ، مثل ما ذكر بعض الطلاب لما رحلوا في فتنة الخليج وكذا قالوا مدرس كتاب التوحيد، هو ما عنده غير كده، ما عنده غير، تصعد من برك تقول أصل السوق الفلاني فيه علان وفيه علان وفيه فيه ضد هذا، تكلم عن المعصية كمعصية، ما لك دخل بهذه الأشياء، ولا تقول أسواق ولا تقول غير أسواق، هذا الشيخ. درست ايه في الفقه؟ عمد الاحكام. عمد الاحكام ما هو بكتاب فقه. درست ايه في الفقه؟ ويربيك يا ولدي كذا افعل لا تفعل وهكذا. فتستطيع ان تبني على منهج الشيخ ما لم تسمعه من الشيخ. نعم.
اذا تبين هذا فنقول للسائل ان الشيخ المذكور قصد ان يتوب المستمعين.
واحد مثلا يروح يسلم، بعض اخوانكم راح يسلم على الشيخ الفوزان من قبل ما يصلوا اشار اليه اجل ارجع، فوجد في نفسه. هو لو عرف الشيخ الفوزان اصلا وطريقه الشيخ الفوزان مش هجد في نفسه. والشيخ الفوزان لمن يمنع؟ دي صلاة يعني، ما إنما هي تربية. تربية ليه؟ لأن الشيخ الفوزان لو هذا جاء وهذا جاء وهذا ما استطاع يرد أحد، يبقى إن شاء الله لن يعود إلى بيته إلا بعد 3 ساعات 4 ساعات، فلهذا يقطع الباب أصلا. خلاص معروف معروف. فلهم طريقة، من فهمها وعرفها خلاص ما وجد في نفسه شيء. لكن يبقى اخ مصري لسه يروح لسه رايح في درس فوزان وبيسمع عن فوزان، عايز بقى ياخذ الفوزان بالحضن مش بيقبل راسه، بالحضن كده ياخذ ويقعد يعمل فيه كده، يا شيخنا والله العظيم ده انت يا شيخنا. لا، شيخ الاطرم هو كفيف، تسلم عليه يعمل لك كده. من مثلا هشام مثلا عائد من سفر خلاص يسمح لك يقبل راسه، انما معاه امس ورحت تاخذه بال تعانقه لا خلاص، بس كده يده في صدرك على طول. فلهم طرق، انت تجلس تنظر بس، ما تحتاج تسأل ولا تشتكي ولا تشتكي. كم والله يا اخواني اول ما جلس واحد يدرس الشيخ الاطرم كم المسائل تجدها في صدرك، وما حداك اليوم غدا تحل وبعد غد تحل وبعد، وسبحان الله ما قد تظن شيء الا وينع وتجد عكسه. حتى الشيخ يوم من الأيام هو نفسه قال لعلكم تظنون أن بي مثلا قسوة أو شيء، ولو رأيتم ما رأينا لعرفتم أننا كذا وكذا. فالمشيخ تربي بطريقة، وأنت عليك أن تأخذ الطيب، والذي لا تفهمه أو لا تستوعبه احمله على حسن الظن إلى أن يجاب عنك فيه. واصبر، أنت لست طالب عند الشيخ تأخذ أسبوع وتمشي ولا مجلس وتمشي، وإنما تنظر وتنتفع وتستفيد. يعني الإنسان يستفيد يستفيد، والشيخ يصوب لطالب ما تصبر كل كلمة عنده غلط، الشيخ ما يصوب له إلا القليل وينشط بالطالب. حتى أول طالب بوطي هذا أول طالب يجلس عن يمين الشيخ في الحلقة، أول طالب وهو يقرأ على الشيخ في الرحبية ولا يستطيع أن يقيم كلمة أصلا، بدوي وما يقرأ أصلا جيدا، زار متعلم على كبر ورايح في الرحبية كمان وما فيش حاجة خالص، وسبحان الله الشيخ يصبر ويغضب جدا إذا حد صح. لهذا ارتقى به وعلى به. واللي كان يقرأ عليه النحو الجرمية كان أخ من البحير، من بحير إلى اليوم لا يقيم نحوا، هو اللي بيقرأ الأجرمية، هو بتاع النحو وده بتاع الفرائض. سبحان الله سبحان الله. حتى نمزح مع أخونا هذا اللي من بحير، يعني يا ابني حتى قم جملة صحيحة، هو اللي بقرأ عليه النحو الأجرمية، والشيخ يصبر ويصبر ويصبر. فلهم طرق وطريقة وتربية. فالشاهد أنك لو عرفت الطريقة عرفت ما يتفرع عنها. نعم.
إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي.
تمام.
يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها.
تمام. يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تكون هداية الناس، وجاهل بحقيقة الدعوة، ظن أن عليه هداية الناس لذا اخترع لهم ما تحصل به الهداية، وغاب عنه أن الهداية بيد الله، ولو قام على الدعوة إليها نبي من الأنبياء. فما ملكها النبي لأبي طالب. اعلم حقيقة الدعوة، ليس عليك الهداية، أنت عليك البلاغ. لهذا ليكن البلاغ على وفق الشريعة، لا تنشغل بمن يأتي ومن يذهب، لا تنشغل بهذا، لا تنشغل بهذا. لو انشغلت لأحدثت. الأخ أحمد مش صراحة بشوفه مش ما بيحطش بيحضر الصور صراحة أحمد، يعني الطريقة مش فاحنا هنخترع كده. لا، يروح أحمد يجي أحمد خلاص، انت ماشي على طريقة علماء وماشي على طريقة. هذا يزعل، هذا يغضب، هذا يروح، هذا ده قسمه نصيبه. اذا لم يستفد احمد استفاد 10. نعم.
يدل ان الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة او عاجز عنها، فان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من اهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي اغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز ان يقال انه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه الا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعيه التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي.
سبحان الله سبحان الله، هذا جواب متين، تقعيد عظيم، رد على جميع الجماعات، لان جميع الجماعات عندها الوسائل البدعيه، وتبحث بقى مساله الوسائل الدعوه توقيفيه ما توقيفيه، وينسى اولئك أن الجواب الأول المجمل لا ينبغي أن يخطو الإنسان ولا ينتخب وسيلة غير شرعية. نأتي بعد ذلك الوسيلة التي اتخذتها داخلة في الشرع أو خارج الشرع. إن دخلت في الشرع فهي توقيفية، وليس بلازم أن تدخل مفردها إنما تدخل في أصلها. فأنا الآن ما يقال الميكروفون هذا وسيلة، ولا يقال النت صار وسيلة، ولا يقال اليوتيوب وسيلة، ولا يقال الكتاب وسيلة أبدا. كل هذا نقل لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة بهذا، لكن تخترع أنت. ولهذا أنت قد تأخذ بعض الشباب يوما ما يلعبون الكرة، لكن ليست وسيلة دعوية، إنما هذا مما أباحته الشريعة من الترفيه نوعا ما على طريقة ما. خذهم إلى البحر يوما ما، ليس أنه وسيلة دعوية، وإنما هذا من الترفيه الذي أجازه الشارع وأباحه الشارع. هل النبي أخذ الصحابة إلى البر وإلى البحر وكذا وكذا؟ ما أخذهم إلى البحر، لكن نظائر هذا موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الرمية، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ما في إشكال. وهذا مما ينتفع به الإنسان، السباحة والترفيه هذا. نعم.
بل السابقون
فالتبليغيون الأولون عمدتهم هي ما عندهم هذه فقط. إن تكلمت وحضرت من التبليغ قالوا لك ها تاب العصاة على أيدين، إن قلناه من المقاهي إلى كذا. أيغضبك هذا؟ يغضبك أن ينتقل هؤلاء من المقاهي إلى المساجد؟ نقول لا أبدا والله، والله لا يغضبنا هذا، لكن يغضبنا أن ينتقلوا من المقاهي إلى التبليغ، هذا الذي يغضبنا. لكن ينتقلون من المقاهي إلى المساجد هذا لا يغضبنا. لكن الإشكالية هم انتقلوا إلى المساجد، إلى جماعة التبليغ، انتقلوا إلى جماعة التبليغ، فالمساجد تحت مظلة جماعة التبليغ. ولهذا من المقهى إلى سيارة التبليغ، من المقهى إلى البيان، من المقهى إلى الأصول الستة، من المقهى إلى 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 غير ذلك. هذا الذي يغضبنا. وإلا تستطيع أن تقول أيضا أيغضبك أن ينتقل المقهى إلى الصوفية؟ أيغضبك أن ينتقل من المقهى إلى داعش؟ أيغضبك أن ينتقل من هكذا؟ ولا أنت جماعتك فقط الناجية؟ ولهذا نقول للتبليغ، لماذا غضبت أن ينتقل من المسجد إلى السلفية؟ لماذا غضبت أن ينتقل من المقهى إلى صوفية أو داعش أو إلى آخره؟ نفس المسألة. إذا نفرح إن انتقلوا من بدعة إلى سنة، من معصية إلى طاعة، أما إذا انتقلوا من معصية إلى بدعة فلا نفرح، فنغضب لذلك. أعرفت غضبنا؟ نعم.
بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة، تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية.
شوف شيخ إسلام بينبي لأنه تابع على يد النبي والصحابة وكذب طرق الشرعية أشر أهل الأرض، ومع ذلك تابعوا بالطرق الشرعية. نعم.
وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه.
والله يا أخواني ما في أعظم من وسيلة الانضباط بالدين والدعوة إلى الله عز وجل على السبيل، ما في أعظم. شوف العاصي ده، العاصي هذا مو بسهل، العاصي شوف ينظر فيك، والله لو إنك إنسان تافه تدعو إلى الله وتدعو إلى كذا كذا، واخد بالك، وانت اصلا يعني انت هتبقى تلعب ما 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 بتشاهد معاه مباراه مش عارف ايه نهائي ايه وبتاع في المقهى، وهو اصح حد يشرب الشيشه وانت قاعد تفرح وتنزل، وبعدين بعد ما تخلص المباراه له الشيشه حرام وشيشه، انت ساقط عنده اصلا. لكن تعرف الشيخ بتاع المسجد هذا اللي ما يشاهد، تعرف الشيخ اللي بيقول له لا ما تشاهد هذه حتى ولو انكر عليه، هو الشيخ الذي يجد في القلب اذا اراد ان يتوب جاء اليه. ها إن أراد أن يسأل سأله. فانتبه، شوف هذا اللي بجوار المسجد يعارضك هو الذي يستضعف نفسه عندك. تعرف صاحب البدعة لو مميع ده اللي ماشي مع كل الجماعات سقط عند كل جماعة، تعرف انت اللي هاجر كل الجماعات انت القوي. انا بديك النصيحة، انت خلي بالك لو تاب هيجيلك هيختارك انت، لانك لا تساوى على دين، فهما شوف مع بعض بس انت شوف انت المطلوب. ان اراد الله بخيرا رجع اليك، وان اراد الله بخيرا اهتدى على يديك، ليس على يدي اخر. يعرف ان هذا يجامل وان هذا يجامل وان هذا يجامل. تعرف السلطان اللي بيدخل ويثني ويمدح ولا ينصح وكل شيء والمخالفه موافقه ويسدلها ساقط، هذا اللي عند البطانة دي ساقط. إنما أنت إن دخلت عن الصلم ونصحته بالطريقة الشرعية أنت عنده ولو أنه خالفك. وإن شاء الله به خيرا فتح قلبه لك أنت. اعلم هذا جيدا، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وإن كان هذا سيهتدي الهداية الشرعية فلن يهتدي إلا على يدي من دله الدلالة الشرعية. نعم.
وأمصار المسلمين وقراهم قديما
وحديثا. ولهذا والله ما أقصد شيئا، يعني ما أقصد يعني ثناء أو تزكية، لكن أقول شيء بشيء يذكر، هذا حضرت من الآن. يعني كان مما أخذ علينا عند الرسلانيين، مما أخذ علينا إن بأن التائبين اللي عادوا من الحزبيات وكذا يذهبون إلينا، فلهذا سمونا كهفا كده. العائد من عدم مصطفى عدو يروح لشام المير، العائد من عنده ايه حسن يروح لشام المير، ده دليل بقى هو عنده بقى، يعني ان دليل احنا ايه، ان احنا بقى يعني سمك لبن تمر هندي، واخد بالك؟ فليه ما بيجوش عنده؟ فكان ده محل انتقاد عندهم، ليه كل تائب يرجع الى هنا يبدأ بهذا؟ ليه هم يقولون هكذا؟ يبقى دليل انك انت مميع، دليل بقى انك انت بتحتضن كل هؤلاء، دليل انت عندك كيت 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 كل شيء. لكن عندهم لا، ما شاء الله تبارك الله، السنة والسنة فقط. لهذا ما يقوى عليها راجع من حزبية راجع من كذا، ما يقوى، ما شاء الله تبارك الله، هناك السنة من كل وجه. انما هنا لا، انت سلفي صوفي اخواني تبليغي، لهذا لو تاب التبليغ بيجد عندك وجه، ولو تاب الاخوان بيجد عندك وجه، هكذا يريدون. واقول لهم سلوا انفسكم، لماذا هؤلاء الطلاب الذين طافوا المعاهد كلها عرفوا أنكم معهد من المعاهد التي لا يجدون فيكم غنية، لهذا أرادوا سنة وأرادوا طريقة، وإلا هم ليسوا أغبياء. هؤلاء ربما أنضج من غيره لأنهم طافوا وعرفوا. نعم.
وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال
ثم هذا ظن السوء. أضيفه كده لكلام ابن القيم لما قال ومن ظن أن الله يدل الحق يدل الباطل على حق إدلة كاملة بحيث يضمحل معها الحق وكذا فقد ظن بالله ظن الجاهلي. قولوا كذلك أيضا ومن ظن أن الطرق الشرعية لا تكفي وأن طرقا غير شرعية تؤدي لتوبة الخلق وأن الطرق الشرعية غير كافية لتوبة الخلق فقد ظن بالشرع ظن السوء، ظن به ظن السوء. نعم.
فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب.
نعم. قد يكون عيب في الشيخ. صحيح، هذا الشيخ نفر. أيها الناس إذا منكم منفرين، شيخ سنة لكن منفر، شيخ سنة ما عنده طريقة يا أخوان، ليس عنده طريقة، شيخ سنة ما عنده طريقة، فيكون هذا الأمر عائدا إلى نقص الطرق الشرعية أو نقص مؤهلة الشيخ. نقص مؤهلة الشيخ. يجي واحد لسه مثلا علاء جايب أخ معاه من البلد أول مرة يسمع إيه سنة، مفترض أن علاء يدي كده الأول قبل الدرس وهو مثلا بيجيب الطبق ده ويخليه يا شيخ انا معايا واحد كذا كذا لسه مش عارف مؤهلاته، بحيث انت ما تشدش بقى ايه او ما ترخيش، تقوم تدي الكافي، وكثير من اخوانكم يفعل كده، تقوم انت تدي الجرعه المناسبه يعني اليوم مش هتقول بقى حسان، خليه الشيخ حسان النهارده، خليه الشيخ حسان، وكل يوم بتهدي وتدخل بقى مدخل كذا. ليه؟ عندك زبون جديد، يبقى تدي له الوسيله اللي كذا وتركز بقى عليه. ممكن تكون هذا، ممكن تقول تقول انت تربينا على دي، رباني فلان وادبني فلان وعلمني فلان، وممكن ممكن نعم يا اخي قد يكون رباك، قد يكون ادبك، قد يكون كذا، لكن ادبك على السنه، ربك على السنه. طيب ماذا لو حتى ربك على السنه وخالف؟ اليس يبقى تعطيه الجرعه المناسبه؟ ان نفر يبقى من قبله، ولست انت الذي صرت عونا للشيطان عليه. لكن تبقى يبقى انت عندك زبون جديد لسه جاي مع عند حسن، تقول والذي يقول حسن لا يساوي، لا يساوي قلاب الضوء، يبقى مباشره يقول لا، هو ما يساوي، هو عندك، عنده ما يساوي قلاب الضوء، هو الظفر كله عنده، وهو الاصبع وهو اليد. وانما تتخذ من من الوسائل وتنتقي من العبارات ما تفتح به قلوب الناس للشريعه، وحيثما يكون ذاك فسمى شرع الله. ولهذا الامور تختلف والطرح يختلف. انت واحد عند يجي لك واحد من متعصب لصاحب الخواطر يقول لك مثلا كذا فضيله الشيخ والعلامه، يبقى انت ما تقولوش بقى كذا، تقول له كل يؤخذ من قوله ويرد، وحتى لو الشيخ ده عالم لكن السنه كذا والسنه كذا، بخلاف اخر تذكر تاريخ هذا الرجل. نعم،
ليس عنده عنده
يبقى شيخ الاسلام لفت النظر الى مساله انه قد يكون ها العيب في الشيخ نفسه، النقص في الشيخ وليس في الطرق الشرعيه. نعم،
ليس عنده علم بالكتاب والسنه وما يخاطب به الناس ويسمعهم اياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعيه الى الطرق البدعيه.
تمام،
اما مع حسن القصد ان كان له دين، واما ان يكون غرضه الترأس عليهم واخذ اموالهم بالباطل، كما قال تعالى ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، فلا يعدل احد عن
الطرق بقى بطرق بكذا المهم يكثر السواد لياكل اموال الناس بالباطل. نعم،
فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى البدعيه الا لجهل او عجز او غرض فاسد.
بس ثلاثه اكتبوها، اكتبوا هذه القاعده، فلا يعدل ها.
فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى البدعيه يعدل. فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى الطرق الى البدعيه الا لجهل
بجهل هذا واحد،
او عجز
او عجز
او غرض فاسد
او غرض فاسد او غرض فاسد. نعم نعم احسن. نعم نعم، هذا الكمال والتمام. اقرا يا احمد.
قال ابن القيم
ما أيسر الدين وما أعظمه، ما أيسر وما أعظمه سبحان الله، وما أسهله لمن أراده. والله يا أخوان سهل سهل. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهم، فقال أكملت لكم دينكم. وكان الكمال في جانب الدين والتمام في جانب النعمة، واللفظتان وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل.
استنى، فين اسماعيل؟ اسماعيل فين اسماعيل؟ تعال اسماعيل، ها اسمع الفرق بين الكمال والتمام.
وكان الكمال في جانب الدين.
قال فاللفظتان، ها
قال واللفظتان وان تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق.
تقاربتا وتوازنتا، بحيث انك لو تستعمل احداهما مكانا اخرى لصح، فتم هذا الدين وكمل هذا الدين واحد. لكن يعلم أن القاعدة في القرآن والتي تنطلق منها في التفسير أنه ما في لفظة تطابق الأخرى من كل وجه. أصلا في لغة العرب هكذا، أتى حضر جاء، ما في لغة ما في لفظة تطابق الأخرى من كل وجه. فإذا ذكرت وفي الآية فئة واحدة فاعلم أن بينهم فرق، أن بينهما فرقا قطعا. علمته أو جهلته، علمته أو جهلته، فلابد أن تبحث عن الفرق. نعم،
فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل، فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني ويطلق على الأعيان والذوات، وذلك باعتبار صفاتها وخواصها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان حدودا وفرائض وسننا وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني، ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعان. وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه، فكانت نسبة الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن، كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليهم أحسن.
يبقى كما قلنا الكمال والتمام باعتبار المضاف إليه، وإن كان في اللفظة قريبة من هذا المعنى كلفظة، لكن الكمال أضيف إلى ماذا؟ إلى دين، والتمام أضيف إلى ماذا؟ إلى النعمة، فيكون المناسبة راجعة إلى المضاف إليه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم، مستدعيا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمة التي أسبقها عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار.
يعني كأن التمام إشارة إلى الدوام والثبات والاستقرار ونهل طرف، والكمال إشارة إلى عدم النقصان. ولهذا في كثير من الألفاظ إذا جئت لتفسرها فانظر إلى ضدها، فإن الضد قد يكون هو المراد، ولهذا استعملت اللفظة نفسها. نعم.
وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين.
وتأمل
حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين، وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له، وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمته.
أكملت لكم دينكم ولا ديني؟
دينكم
لأنهم القائمون به. وأتممت عليكم نعمتكم ولا نعمتي؟
نعمتي
لأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن ذلك قيامكم بهذا الدين، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأتم عليكم وأتممت عليكم نعمتي التي بها صرتم على هذا الدين، ودينكم الذي تدينتم به. نعم. وشرعته لكم. نعم.
قال: فهي نعمته حقا، وهم قابلوها. وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خص به دون الأمم. وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، فجاء أتممت في مقابلة أكملت، وعليكم في مقابلة لكم، ونعمتي في مقابلة دينكم.
يبقى ثلاث وقفات مش وقفة واحدة. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، هذه ثلاث بثلاث. أكملت أتممت، أكملت لكم أتممت عليكم، دينكم نعمتي، هذه ثلاثة، هذه ثلاثة بثلاث. فكل هذا فيه معاني خاصة، لهذا أقول القرآن معجز ولا يخلق على كثرة التردد، ولا تنفد عجائبه، ولا يقال أن التفسير توقيفي في ألفاظه ومعانيه فما كان عليه السلف وفقط نقتصر عليه، بل ترى المعاني معطاء، ويظهر الإنسان ما يظهر، وقد يفتح الله عز وجل على عبد إلا فهما آتاه الله عبدا بشرط ألا يخالف تفسير السلف. بشرط ألا يخالف تفسير السلف، يعني ما تترك العنان، يقول لك يا أخي أنا أجتهد. لا، ضمن الضوابط ألا تخالف ما عليه السلف، أما دقائق المعاني فواسعة ومعطاء. نعم.
وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، الله أكملت أتممت رضيت. نعم نعم. كله لله، إيه هذا كله، هذا تأكيد، هذا تأكيد، وهذا التأكيد هنا في هذا الموضع سوف تجد له ملحظا إذا نظرت إلى سياق الآيات في سابقها ولاحقها. والمطلوب واحد: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقد يحتاج إلى التأكيد إذا كان السياق مع قوم قد يشكون في بعض الأشياء أو يرون إخراج بعض الأفراد، فيكون التأكيد على كله، مثل ما أنت تستعمل في خطابك هذا أحيانا، فتقول مثلا: احضر الدرس كله، عند من إيه؟ يحضر جزءا منه دائما، فتريد أن تؤكد على ماذا؟ ما تقول احضر الدرس، هو بيحضر الدرس كله، فهذا مع خطاب مناسب. آخر يحضر الدرس كله فتقول احضر الدرس، فلا يحتاج إلى التأكيد. كذلك مثل ما تخاطب مخاطبا يحتاج إلى تأكيد شيء، لفت النظر أكثر إلى شيء، فتحتاج زيادة مبنى أو زيادة لفظة، مثل ما وقع في قصة موسى والخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع، ألم أقل لك إنك لن تستطيع، فلك ما كانت في الأولى ما كانت في الثانية، وهكذا. فهذا السياق يحتاج إلى التأكيد، وهذا السياق قد لا يحتاج إلى هذا التأكيد، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة، ما حين ادخلوا في السلم كافية، لأنه ادخلوا في السلم يعني كافة، لكن كافة إنما يلفت نظر إلى أنك لا تترك شيئا من الدين مهما كان يعني قليلا، فإنه من الدين الذي يصلح به القلب. نعم، شوف كده ابن جماعة، كلام ابن جماعة في ذكر كله وكذا في المتشابهات. نعم نعم، اقرأ.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. قال: اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم.
هذا الحديث هو أصل في اختيار الأصحاب، اختيار الأصحاب هذا أصل فيه. ما القاعدة؟ نعم، كل حديث أصل في باب. نعم.
ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض أو أقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك، فالخير الذي يصيبه
إما بهبة وهو أن تحذيه وكذا أو بعوض أن تبتاع منه. نعم.
فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك،
يعني لو ما كان، لو ما حذاك ولا باع ولا ابتعت منه، لو ما كان إلا أنك وقفت معه دقيقة فشممت رائحة طيبة فانشرح صدرك واتسع يكفي. هكذا الجليس، الجليس الصالح لا تعدم فائدته أبدا. نعم.
فالخير
الذي يقول مثلا: ما جلس أنا اليوم متعب أريد أسريح شوي، طيب تعال أنا، تعال أنا، هم القوم يشقى بهم جليسه، متعب اليوم عايز تنام مفيش مشكلة، تنام كم ساعتين تعال نام لك ساعتين بس نام في الخلف كده بدل ما تتكلم نام مش مشكلة تعال نام. هم القوم لا يشقى بهم جليسه، تنزل السكينة إلا النائم تغشى الرحمة، إلا النائم لا أظن أنه تشمل، وإن كانت الرحمة تتفاضل والسكينة تتفاضل لكن تعالنا تعالنا اليوم مطر وكذا، في مطر عندنا أيضا، في مطر أنزل من السماء ماء فسالت أيديه بقدره، في غيث، في غيث بينزل، في آثار، تعال ما هو مشكلة أبس الطريق إيه هات لك طرمبة 7 جنيه ولا 15 جنيه هات لك طرمبة ماشي زي ما أنت عاوز فيها، إيه إشكالية؟ ها شوف كده الفلاح ماشي بطرمبته الآن ورايح للغيث ما في إشكال، تعال أنت أيضا. ففي مطر في مطر، في غيث في غيث، بل هذا غيث والآخر مطر، مطر قد يحصل به نفع وقد يحصل ولا يحصل به نفع، إنما الغيث هذا يغيث الله به العبادة والقلوب والبلاد. فتعال نعم.
فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتضاء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا للخير أو إلى ضده.
نعم، كما قالوا الصاحب ساحب، فالصاحب ساحب، استبدل الصاد بالسين، هو صاحب وساحب. والمرء على دين خليله قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد جانب. ولهذا انظر إلى أصحاب ترى الصفات مشتركة، حتى الطيور تجد أسراب الطيور كل طير مع هذا، مع عصافير وحده، حمام وحده وكذا وهذا، ما تجد سربا خليطا بين هذه الأشياء، إنما تجد كل سرب الحال. ولهذا لما رأى واحدا حمامة تمشي مع غراب، ها كيف حمامة تمشي مع غراب؟ هذا حمامة هذا غراب، إذا به
أعرج.
بينهما صفة
العرج
مشترك، وهي اللي إيه؟ صفة المشي العرج. نعم.
وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك.
يعني إذا كنت مع صاحب خير، مع طالب علم، وأنت مدخن، تدخن على سطح بيتك ما يراك أحد، لن تدخن أمامه، فلو ما جاءك من خير إلا أنك ستنكف عن هذه المعاصي، وعساك بعد ذلك تستحي وتقول يعني أنا أراقب صاحبي ولا أراقب ربي. نعم.
وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله ومحبته لك أمورا لا تباشر أنت مواقعتها.
نعم.
كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بها بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله.
نعم.
وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم.
أي والله الأشرار مضرة من جميع الوجوه، يكفي أنه يساء الظن بك، من فلان من صاحبه، فيلحق الإنسان حكما بصاحبه. قال سفيان من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. نعم.
وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام وقم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون.
إنكم إذن مثلهم. نعم.
ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار.
الله أكبر الله أكبر، من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار، هذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يوفق لصاحب سنة في صحبته، في تلقيه، في زوجته. نعم، لأنها صاحبة أيضا يا أخوان، الزوجة صاحبة، فمن توفيق الله لك أن توفق للزوجة الصالحة. نعم.
ومن عقوبته لعبده أن يبتلى بصحبة الأشرار.
نعوذ بالله من هذا، نعود بالله من هذا. نعم.
صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.
إحدى النساء تتصل عليها أمس تستفتيني، زوجها يريد أن يأخذ قرضا ليبني بيتا، عنده مرتبه كبير لكن ما يستطيع أن يبني إلا حتى يأخذ قرضا، فتقول لا، هي تقول له لا، نقوم بعمل جمعيات ونصبر ولو بنينا في سنين، لكن لا أريد أن أبني بيتا من حرام لأولادي. نعم الزوجة هذه. قد يكون العكس، الرجل يريد أن يصبر والزوجة تقول له إلى متى، نريد أن نؤمن مستقبلنا، أنت اليوم حي غدا قد تموت، هات قرض وسدد. فهذا من توفيق الله للرجل أن يوفق لامرأة تعظم الحلال والحرام. تقول اتق الله ولا تكسبوا إلا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. نعم المرأة هذه. نعم.
صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.
الله أكبر. الله أكبر.
صحبة نعم. الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة.
ولهذا كان صحبة الصحابة للنبي مرتقا عظيما، ما عدا له، ما عدا للصحابة أحد للصحبة. هؤلاء الصحابة الذين صحبوا بعضهم بعضا، الذين صحبوا رسول الله، لعلهم الذين صحبوا رسوله. إذن لماذا سمي هؤلاء صحابة؟ لأن بعضهم يصحب بعضا، إذن نحن نكون صحابة، إذن نكون نحن صحابة لأن بعضنا يصحب بعضا. صحابة لماذا؟ لأنهم صحبوا رسول الله. وصحبة الرسول تميزت بميزة لا توجد في أي صحبة على وجه الأرض. متى يقال هذا صاحبي؟ متى يقال هذا صاحبك؟ صحبة دائما مستقرة، مش من صاحبك بالأمس، من صاحبك في السيارة، من صاحبك كذا، مثل ما قال النبي لأبي هريرة، أتدري من كان صاحبك؟ صاحبك؟ لا، الصحبة هي فلان صاحب فلان. متى يقال؟ باستمرار العشرة ودوامها. فيقال فلان صاحب ايه؟ فلان صاحب فلان. الا صحبة النبي. فمن الصحابي؟ ها؟ ولي ابا مسلم. من الصحابي؟ من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اجتمع طيب دقيقة. يبقى صحاب. هذا صحاب. اجتمع دقيقة، هذه صحابة. طيب اجتمع به صغير عنده سنة، صحابي. يعني روايات الحديث يكون رواية صحابي.
له شرف الصحبة لكن له شرف الصحبة لكن الحديث فيه أخر.
تمام. الرواية لها صفة، وتحصيل فضل الصحبة له صفة. فهذا الذي رأى النبي هذا صحابي. هذا ليس يوجد لغير النبي صلى الله عليه وسلم لشرفها، لشرفها. فهؤلاء الصحابة قد تميزوا بها هذه الميزة لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بقى بالذي كان معه من أول يوم في الإسلام، في خديجة، والذي كان سابقا كأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا أكملهم في الفضل أكملهم في الصحبة كذلك. نعم.
صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع.
نعم.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر.
بعد إذ جاءني أضلني، لعب في رأسي، قال اترك هذا الطريق، تعال بنا إلى كذا. هذا صاحب الشر بخلاف صاحب الخير. نعم. نعم. صحابي. نعم. نعم. والجن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به صحابة أيضا. نعم. من اجتمع، هذا أبلغ، لأنه يشمل من رأى ومن لم يرى، لأنه قد يجتمع بالنبي وهو كفيف. فمن اجتمع يبقى إيه الفرق بين اجتمع ومن لقي؟ فأما القول من رأى قد يعترض عليه بأنه اجتمع به وهو أعمى، يعني ما رأى، لكن من اجتمع يشمل من رأى، لكن من رأى لا يشتمل من اجتمع وهو كفيف. لهذا قالوا الأبلغ أن نقول من اجتمع. من اجتمع مثل إيه؟ حتى لو رأى ولم يصل إليه، حتى ولو اجتمع، لأنه ما تحصل رؤية إلا باجتماع. صحيح الاجتماع قد يكون واسع، قد يكون في المسجد وأنت يرى، هذا خلاص يكفي. حتى لو ما مش لازم يجتمع، يعني يذهب ويكلمه، إنما حصل اجتماع في الدائرة النفسية، لأنه كيف يرى من غير اجتماع؟ فيراه بالاجتماع، لكن إيه؟ أنه يكلمه ما هو بلازم، ما هو بلازم. نعم، فيحصل له شرف الصحبة بهذا. نعم، وما لم يدرجوه في هذا، لأنه قال ليتني أكون حين إذ يخرج قومه، ليتني ثم بعد ذلك حصل له وفاة، لعله حصلت وفاته يعني بعد ذلك، بعد إسلام أبي بكر رضي الله عنه. نعم، لكن له وجه، لكن له وجه. نعم، قال نعم ليس بصحابي، النجاشي ليس بصحابي، وإن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر للنزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليجتنبها، ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة.
عن الذرائع معتبر، اعتبر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من نفس البابي صحبت الأشرار وعرفت الشر وتركت ذلك، تعود إلى صحبتهم، عرفت ما عند أهل البدع من شر وحذرت من ذلك وتركت، تعود كذلك. اعتبر بحالك السابق، واعتبر بحال غيرك، واعتبر بحال الأمم، وانظر السنن الكونية، اعتبر. فلا يلدغ المؤمن، وارد أن المؤمن يخطئ، لكن لا يخطئ مرتين إلا بتقصير منه. هذا المؤمن الذي ينبغي أن يكون معتبرا، فيعتبر بحال غيره فضلا عن حاله هو. نعم.
وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة.
نعم، ولهذا خيركم في الإسلام خيركم في الجهل، يعني اللي ذاق طريق هذا، يعني مثلا من خالط مبتدعا وعرف شر وكذا، بخلاف من لم يخالط أصلا إذا ذكرت مسألة شر مخالطة أهل البدع، فيقول أنا سلو مجربا أنا كنا إلى آخر. فالإنسان الذي يجرب الشيء يكون أعرف به، لأنه باشرة، ليست معرفته بعلمية فقط، إنما معرفته عملية. كما أن من ذاق الخير وذاق أسباب بعدما خلط بخلاف من لم يذق. نعم.
وفي الحديث: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم.
هذا صنيع من لم يذق دفع الديات، قال هذا صنيع من لم يذق يعني لذة القيادة أو ما أدري أو فن القيادة. نعم نعم. لكن لا شك أنما ما قاله ابن باز أبلغ، الإنسان قد يذوق اللذة ويحصل لها مضرة ومخاطرة. نعم. لكن يا ليت الشيخ قال المسألة في تفصيل، يا ليت نجد تفصيلا علميا لدى الشيخ، اللي يجد تفصيلا علميا في مسألة السرعة في القيادة، لأن يبدو أن الشيخ مشهور بها. نعم. اللي يجد تفصيل علمي يبقى يأتينا به. الشيخ قال في موضع وفي يعني أن عنده في هذه المسألة تفصيل، لكن لما أطلع تفصيل علمي يعني في هذا. نعم.
مسألة الدين كله.
مسألة
الدين.
نعم. محتاجون الدين كله. فين طارق؟ هو كل واحد نجيب له مسألة ما نحصله. طيب أجلها إلى أن يأتي طارق.
قال الشيخ السعدي رحمه الله.
نعم. أي. ثم لم ينشب ورقة أنتوف. أنتوف. نعم. فعلقوا قالوا يعني كأن مراد البخاري من ذكر هذا أن هذا الحال الذي توفى عليه، وهذا الحال حال مسلم مؤمن. نعم. لأنه صدق. المهم أن هذا يعني هذا هو الأقرب، لأنه قال ليتني كل حين يدخل شوكة، ثم قال وين يدركني يومك وهو يوم ظهوره وكذا أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا جمع بين تصديق القلب وبين تصديق القول. نعم نعم.
يقول الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أن يحمل قوله ولم ينشب ولم ينشب ورقة أن توفي أي قبل أن يشتهر الإسلام.
إيه.
ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من هذا الشيخنا في التعبير باللقي إنه أبلغ من التعبير بالرؤية في المزن.
إيه ما هو اللقي والاجتماع واحد. نعم.
إنه أبلغ.
من الرؤيا يعني.
اي نص. نص
ابلغ من الرؤيا.
اي نعم لا شك انه ابلغ من الرؤيا لانه قد يراه الاعمى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحديث 70 عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق رواه البيهقي في شعب الايمان. قال هذا الحديث اشتمل على 3 جمل كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه ويعرف الضار وكيفية السلامة منه، والعقل يعرف بآثاره. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة فقال لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه، فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منظمة كما قال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد مهما معها على تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه للعواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسر. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، لا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر. وميزان ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه.
يعني إذن قال لا عقل كالتدبير، كالتدبير إنسان يدبر أمره ويتبصر ويكون عنده التثبت والتؤدة ولا يتعجل، سواء تعلق الأمر بدين أو تعلق الأمر بدنيا. هذا الطريق الذي تسلك في دينك تعقل أمرك وانظر ما يصلحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احرص على ما ينفعك، تتلقى العلم على يد من وأي العلوم تتلقاها وكيف تسير في طريقك الشرعي والديني وغير ذلك، انظر في أمور دينك وتعقل وتدبر وتفكر حينئذ ترشد وتهدى. كذلك أمور الدنيا، أمور الدنيا لا تتعجل فيها، تريث وعندك أمران فيما يتعلق بالأرزاق، أمر عمل وكسب وأمر إنفاق. أمر عمل وكسب إذا فتح لك باب رزق من حلال ولا يشغلك عن دينك حتى ولو قل الدخل، ولو قل الدخل لكنه لا يشغلني عن ديني، هذا أقدمه على عمل قد يكون الدخل فيه أكبر ولكن يشغلني عن ديني، فأتدبر الأمور أقارن بين هذه وبين ذاك، هل أسافر هل أبقى هنا، طب لو سافرت أي البلاد أسافر إليها، طيب تدبر مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني إن كان عندك مال فلابد أن يكون لك تدبير في إنفاقه، تنفق في ماذا ولا تنفق في ماذا. فإن بعض الناس قد يكون عنده طيش يحصل كثيرا ولكنه لا يدبر أمر الإنفاق فينفق كثيرا في غير وجهه، وبعد ذلك يحصل له إفلاس وفقر، ولكن على الإنسان أن يدبر أمره. يقول مثلا بأنني أقوم مثلا بعمل جمعية معينة أو أدخر جزءا ما في باب ما حتى إذا احتجت إليه يوما ما، هذا كله لا إشكال فيه. النبي لما وسع عليه نوعا ما في أمر دنيوي كان يدخر قوت السنة لآل بيته. فإذا تدبير في الكسب وتدبير في النفقة، تدبير في الكسب وتدبير في النفقة، هذا ما يتعلق بأمر الدنيا. انظر أيضا أن تدبر أمرك، هذا الصاحب في منفعة في صحبتي أو ما فيه مثلا، يبقى تدبر كل شيء عرضه على هذا الأمر. فلا عقل كالتدبير، تدبير أمورك والتثبت والتريث وانتقاء الأنفع لك. نعم، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية،
الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا ورع كالكف، فهذا حد جامع للورع، بيّن به صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع.
الله أكبر. كلمة واحدة، ما الورع؟ قال لا ورع كالكف. الكف عن إيه؟ أي معنى تدخله في الورع هو داخل في كلمة الكف. الكف عن توسع في أمور الدنيا وكذا، الكف عن كسب ما فيه شبهة وكذا، الكف عن أي شيء يدخل فيه الكف. يبقى أبلغ تعريف للورع الكف عما ينبغي أن تكف عنه، وليس الكف عن المطلوب ورعا. يقول ورعا فأترك الحلال ورعا، كيف؟ هذا ليس من الورع. فأبلغ تعريف للورع الكف، وأبلغ تعريف لحسن العقل التدبير، وأبلغ تعريف للحسب حسن الخلق. فاحفظها جيدا، فلا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. سبحان الله، جوامع جوامع. كلمة واحدة، كلمة بكلمة، كلمة بكلمة. العقل تدبير، الورع الكف، الحسب حسن الخلق. ولهذا في الناس الحسب حسن الخلق، فقال طيب ده هروح اصلي عليه، فطيب الله يفرج ما به، وهكذا. بنت فلان، انا ابني متقدم في فلان، بنت فلان ما شاء الله ده ناس طيبين، هنيئا لك. طيب نجيب حسب بقى دنيوي، ابني تزوج بنت فلان، الله يستر الله يستر، بقى ده ناس شر، ربنا يكفيك شره. ما بيقولش بقى ده ناس من عيلة القوم، لا. طب وانت ليه موديك هناك كده؟ الناس دي يا ابني لا شكلك ولا انت شكله، دايما كده. لكن اذا جاء حسن الخلق ده راجل طيب، ها يسمع الناس فلان مات، يا الله ربنا يرحمه ده رجل طيب، ده رجل كده. طيب ابنك تقدم لفلان، لا طيب، ما تسأل عن مين، انت تسأل عن نفسك، هذا ما تسأل عنه، وهكذا يا اخوان. اذا لا حساب، وابنك يوما ما سيتعرف عليه واحد، انت ما اسمك؟ انا فلان الفلاني، ابن فلان، ما شاء الله ابوك كان وكان 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 وكان. فلا حساب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عقل كالتدبير. احفظها جيدا، هذه جوامع. نعم.
فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ومن ضيع شيئا من ذلك،
لكن ورع في 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 ملبس أو زهد في ملبس وكذا، ثم لا ترع عن فعل المحرمات ولا عن اقتراف الآثام والمعاصي، هذا لا فائدة فيه، هذا كذاب، هذا صاحب الورع الكذاب، يتورع في دم برغوث ولا تورع عن قتل مسلم. نعم.
ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة.
نعم.
الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسب كحسن الخلق، وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما مدح لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو
الحسب، يعني إذا كان مثلا ذا حسب حسي من جهة نسبه أو كذا، هذا وإن كان طيبا إلا أنه ليس طيبا لذاته، وإنما لما يحمل الإنسان على ملازمة المروءة ومكارم الأخلاق. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا
يعني
والدين.
الأول طيب لو اجتمع مع حسن الخلق، لكن بدون حسن الخلق لا قيمة له. نعم.
وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح.
نعم.
الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال.
إذن هذه أخواني ثلاث جمل، ما هي؟ إسلام لا عقل لا عقل كالتدبير، ها؟ سلمان ولا ورع كالكف، ها؟ ولا حسب كحسن الخلق. نعم.
الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب، ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. قال: هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد، فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذايا القولية والفعلية، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه.
نعم. فإذا نهيت عن الغضب كان ذلك متضمنا للأمر بالصبر واحتمال الأذى وحسن الخلق، فالنهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم.
الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه.
يبقى إذن عليك أولا اللي هو لا تغضب، أي بفعل الأسباب التي تحول بينك وبين الغضب ابتداء من حسن الخلق وتحمل الأذى وكذا. طب هناك أمر آخر وهو إذا حصل، فالأمر بعد الغضب ألا
ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا
يعني
غضب.
يعني فرضنا أنك غضبت حلفت ألا تدخل بيت أختك، لا تنفذ هذا وادخل بيت أخت، لأقتلنه لا تقتله. نعم. فلو غلبت فغضبت فلا تنفذ غضبك. قد يحصل غضب لك لأنك كنت لا تستطيع دفعه، لكن عند الإنفاذ أنت تريثت الآن وذهب الغضب، على ما تنفذه؟ يبقى لا تنفذه. نعم.
فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وهي وصية جامعة، لأن الشر لو تدبرته لوجدته راجعا إلى أو في جله إلى الغضب. غضب فقتل، غضب وتعدى على الناس، غضب فكفر والعياذ بالله. نعم، فيسب رسولا ويسب كذا ويسب دينا. نعم.
الحديث 72 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب الوصية منه صحابة كثيرون، وكان النبي ينوع بين الوصايا، ولعله كان يعطي كل واحد ما يناسبه من الوصية، ولم يجعل النبي وصيته وصية واحدة. نعم، فالإنسان يعطي إذا استنصح أعطى النصيحة المناسبة للمستنصح. نعم، يعني واحد يأتيك طالب علم مقصر يطلب النصيحة، اطلب العلم والزم هذا طريق وكذا وكذا. واحد مبتدئ حزبي مثلا تنصحه ماذا؟ الزم السنة واترك البدعة واترك إلى آخره. واحد قبوري اترك ما أنت عليه والزم التوحيد. طيب وهكذا. واحد عاقل والديه، واحد عاقل تنصحه بماذا؟ ببر والديه، وأنه ما يتم لك دينك حتى تبر الوالدين، حتى ولو كنت على سنة، وحتى ولو كنت فهذا لابد أن تتممه ببر الوالدين وكذا وكذا إلى غير ذلك. قدم النصيحة المناسبة للشخص الذي يستنصحك. نعم.
الحديث 72 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
نعم.
قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر بحسب ما رده من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس ما كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله.
إذا لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة من كبر، إما أنه لا يدخل دخولا نهائيا ما يدخل أبدا، وهذا إذا كان كبره بماذا؟ برد الحق الذي هو الإسلام، فهذا يكون كافرا، والله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والثاني إما أن يكون كبره مانعا استقامته على بعض الحق الذي يكون مقتضى تخلف الإنقياد معصية، فحينئذ لا يكون هذا من موجبات العقاب ويكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الوعيد. لهذا نقول إما كبر يمنع من دخول الجنة أبدا، وإما كبر يكون صاحبه متوعدا بعدم دخول الجنة، فإن شاء الله أدخله مع أول مع الداخلين، وإن شاء عذبه ثم دخل بعد ذلك إلى الجنة، فيكون شأنه شأن المعاصي. نعم.
فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا.
نعم. فمتى ما ظهر له الحق قاد له حتى ولو على خلاف قوله هو. نعم.
فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. وأما نعم. الكبر
يعني إذن لأن خطأه لما وقع فيه على خلاف الشريعة لم يكن قصدا منه، إنما ظن هذا هو الشرع، فبان له بعد ذلك أنه بخلاف الشرع فيعود إلى الشرع، وحينئذ يغفر الله عز وجل له ما كان، بل لو فعله على وجه الاجتهاد فإنه يكون مأجورا الأجر الواحد. نعم.
أما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم، فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني.
نعم. إذن استفدنا من هذا أن المسلم إذا لبس لباس الحسن وانتعل النعل الحسن أن هذا ليس محظورا شرعيا، بل هو مطلوب شرعي، مطلوب شرعي بأي دليل؟ إن الله جميل يحب الجمال، هذا في شرح وبياني الرجل من يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر أم لا؟ فدل هذا على أن النظافة والعناية بالمظهر مما يحبه الله عز وجل، وكذلك الجمال الباطني، فإذا اجتمع لك الجمالان جمال الباطن وجمال الظاهر هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم نقل النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى أمر آخر لا تفطن له الناس، الناس يظنون أن الكبر إنما في المظاهر وفي كذا وكذا، وإنما نقله إلى أمر آخر وهو رد الحق، بطر الحق وغمط الناس، تحتقر الناس، هذا نوع، فهذا كبر عن الخلق. والأمر الثاني كبر عن الحق والاستقامة عليه، وهو أشر النوعين، وهو أشر النوعين، تدل على الحق وعلى الخير فلا تلتزم، تنصح فلا تستجب. ليه؟ لأن فلانا أنت أرفع منه، ويعلم ولو جاءتك هذه النصيحة من آخر من عالم كبير مثلا لربما ذكرتها في محاسنك، تقول والله أنا كنت رايح للشيخ وسألت سؤال يعني فقال فردني وقال أنت مثلا جهلت بكذا، فيترجم إنسان نفسه بالجهل عند شيخ. ليه؟ لأن الذي صوب له هو الشيخ، لكن لو جاء أقل من ذلك من التلميذ بالنسبة له فإنه لا يقبله، لأنه لا يصلح في ترجمته، يعيده الشيطان الفقرة في هذا الباب. لكن الواجب على الإنسان أن ينقاد الحق، كان من كبير كان من صغير كان من مسلم كان من غير مسلم، ينقاد الحق، لأن الحق ضالته، هذا أشر النوعين في الكبر. فهناك كبر على الخلق والترفع واحتقارهم، وهناك كبر عن الحق والتزامه وهو بطر الحق، فهذا أشد النوعين وأشرهما. نعم، وهو الذي يورد الإنسان الموارد العظيمة. نعم نعم. اي نعم، معرض نعم، وليس غير العام بالحق، لان غير العام قد يرجع الى الجهل، ما عنده كبر لكن قد يكون جاهلا. اما المعرض يعني معناه الذي عرض عليه الحق فابى. نعم.
فانه تعالى جميل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
الله أكبر. نعم.
الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله:
ولهذا اجتمع لأهل الجنة الجمالان، جمال الظاهر وجمال الباطن. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الجنة شيئا من القاذورات، لا النخامة ولا العرق ولا الحيض ولا شيء من هذا. فيجتمع للإنسان في الجنة الجمالان، جمال الظاهر وجمال الباطن، أزواج مطهرة، الطهارتان، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. نعم.
الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. قال: حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب.
نعم، هذا هو الفلاح. فولكم مفلحون، قد أفلح. الفلاح يحصل بأمرين يا أخوان، يحصل بتحصيل المطلوب المحبوب والسلامة من المحظور المرهوب. نعم، فيحصل الفلاح بتحصيل الجنة واجتناب النار. نعم، يحصل الفلاح بتحصيل رضا الله واجتناب سخطه. يحصل الفلاح بتحصيل الحق وترك الباطل ونبذه. نعم.
وذلك
إذا الفلاح اسم يجمع أمرين، الأول ها تحصيل المطلوب المرغوب، والثاني السلامة من المحظور والمرهوب. نعم.
وذلك أن هذه الثلاثة جمعت بين خير الدنيا والدين، بين خير الدين والدنيا. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير.
بفقر ينسي طاعة الله والصبر، أو غنى يطغي فيتجاوز بالإنسان حد الطاعة ويعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويتكبر على عباد الله، وكلاهما آفتان، فقر ينسي وغنى يطغي. والفلاح بفقر يكون معه الصبر، يصبر الإنسان مع الفقر، أو بغنى يكون معه الشكر فيحصل الفلاح. نعم.
وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر، ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير،
فقير فؤاد. يا سلام، ثبات المصطلح هذا. قال: ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله. ما عنده قناعة، فهذا فقير ولو كان عنده أموال لا تعد ولا تحصى، لكن فقير يا أخوان، فقير فؤاد. يبقى الفقير فقير مال وفقير فؤاد. فقير المال ليس الفقر عيبا، وإذا كان مع الفقر صبر ارتقى بالإنسان، لكن الفقر الحقيقي فقر الفؤاد والقلب، وهو ألا يرزق القناعة، مهما تعطي يتمنى الزيادة، يتمنى الزيادة ولا يشكر، يتمنى الزيادة ولا يشكر، دائما يتململ، دائما يشكر، دائما كذا دائما، فهذا فقير فؤاد. يبقى قد أفلح من أسلم، لا فلاح أعظم الإسلام. ومن أمور الدنيا أن يرزق كفافا، يكون عنده الكفاية، سواء مع رزق الواسع أو مع رزق الضيق يكون كفاء، عنده الكفاية، ها، و قنعه الله بما أتاه، أعطاه القليل، أعطاه الكثير، قانع وراض، قنعه الله. فإن القناعة كنز لا يفنى، الكنز الحقيقي والقناعة، هذا الكنز الحقيقي. نعم.
فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله.
سبحان الله. بل قد يقتر على أولاده، بعد عنده مال كثير يقتر على أولاده، ولا ينفق، وليس بجواد، ولا يحسن إلى الناس، ولا يصل أرحاما، بخيل سبحان الله، يشتكي بخله أقرب الناس إليه. وقد يكون سبحان الله فقيرا عنده الكفاف، لكن ما تأخر عن أولاده، ولا تأخر عن صلة أرحامه. ولهذا حتى المثل يقول لما تهونش على إيه، مش أي فقير طبعا، فقير القانع يعني. ليه؟ تجد سبحان الله يصل أرحامه كما لو كان عنده أموال كثيرة، ويكرم أضيافه كما لو كان عنده الطعام الكثير، وهو ربما أكرم أضيافه بما عنده من الطعام. لكن الغني هذا الذي هو بخيل، قد يبيت عنده الرجل فلا يقدم له شيء، وقد يحتاج بلخ منه. نعم.
فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها.
الله أكبر، الله أكبر. بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى تحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنته. فإن لم يرزق المال وصار فقير مال، فالدمار أن يكون مع ذلك فقير فؤاد. شوف الفوائد يا أخوان، هذه دروس تربوية. يقول لك التربية ضد العلم، تريد أن تتربى تعالى صل بالليل وصم بالنهار، ما في أعظم من العلم والتربية بالعلم، ما في أعظم. إذن الشر أن يجتمع عليك الفقران، فقر اليد وفقر الفؤاد. إنما لو عندك فقر يد لكن عندك قناعة، غنى قلب، ها، عولج الأمر بأعظم أنواع العلاج. فداء الفقر دواؤه غنى القلب، داء الفقر دواؤه غنى القلب والصبر، فتكون الفقير الصابر. إنما إذا اجتمع عليك الأمران حصل الشر. نعم.
الحديث 74 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. قال: هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا.
يقول في الحاشية: وإسناد ضعيف، ولو عدة علل ينظر فيها مصباح الزجاج. نعم. لكن جمل هذه الأحاديث صحيح من جهة المعنى في النصوص الأخرى. نعم. يمكن على بطرق قال إيه موسع، نرجع بقى الأصل. يقرأ أحمد عن ابن عاصم عن بلال بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير عن أبي الأنصاري وهو عند ابن ماجه بنحوه: واسناد ضعيف ولو عدة علة. يمكن لعله طرق أخرى. نعم. نعم. نعم الكفاف كفايته يعني حصلت له الكفاية، والكفاية تحصل مع كثرة مال ومع قلة مال. الكفاية الكفاية مش الكفاف، الكفاف اللي هو يدل على قد يكون يدل على في بعض المواضع القلة أو حصول الحاجة فقط، لكن الكفاف من الكفاية، والكفاية تختلف. فأنت كفايتك عندك 10 من الأولاد، زوجت كل ولد بنصف مليون، هذا حصل لك كفاف يعني كفاية. وقد يكون الكفاف بمعنى القلة وأن الرزق قليل، لكن مع ذلك يحصل إنسان قناعة يرضى بهذا القليل. نعم، فالشيخ فسرها سواء كان رزقه موسعا أو مضيقا، حصل الكفاية حصل الكفاف، فلم تتطلع نفسك فوق ذلك. والنفس تختلف بقى، يعني الإنسان عنده مثلا يحصل الحمد لله عنده 10 من الولد، وعنده يحتاج إلى بيت، بل يمكن 10 بيوت يجعل لكل ولد بيتا، هذا يقال كفاف، يعني كفاف يعني حصلت كفاية بهذا. نعم.
قال: فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، أن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، أن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي. وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود عليه ويتعود ذلك. والصلاة على هذا الوجه تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل، لما تؤثره من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه لم يصنه عن الكلام الضار. فإن أمره
فملك لسانك ولا يملكك لسانك، لو ملك لسانك أوردك الموارد وصارت اعتذارات كثيرة، فياك أن تتكلم الكلام أن تعتذر منه غدا، ولكن تدبر كلامك ولا تتكلم إلا بالكلام الصائب حتى لا تعتذر. نعم.
فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. وأما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله.
واجمع اليأس مما في أيدي الناس، ولأن ما في أيدي الناس لن يصل لك إلا بإذن الله، إذن اجمع قلبك على ربك، فهو الذي يرزق وهو الذي يحنن قلوب العباد ويفتح قلوب العباد لك، فاجمع قلبك ويأس من في يد الناس، لأن ما في أيدي الناس ولو كان في يد أقرب قريب لك لن يصيرك إلا بإذن الله، إذن اجمع قلبك على الأصل. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استشراف هذه الأموال وكذا. نعم، بل سؤال الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة.
نعم.
سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العز والشرف، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه به.
ما أكبر، وهذا مقام يعني رفيع وصعب. أن الإنسان ييأس مما في يد الخلق ويجمع قلبه على ربه. إنما نحن يا أخواني بين مقل ومستكثر، وإلى من الذي يحصل له كمان في هذا الباب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا مقام صعب صعب. الإنسان نعم قد يستغني بلسانه، سهل سهل ألا تسأل فلانا، لكن صعب أن تمنع قلبك من التعلق. عدم السؤال سهل ألا تسأل باللسان، لكن الإشكالية القوية منع القلب من التعلق. يا الله، هذا يحتاج استغناء كامل، استغناء كامل، ألا يتعلق قلبك بما في يد هذا المدير، ولا بما في يد هذا الرئيس، ولا بما في يد هذا القريب، ولا بما في يد هذا الوريث. صعب صعب، لكن مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. والإنسان في هذه المعاني الصعبة لا ييأس من عدم تحصيلها، بل يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها. فإن جاهد نفسه أوشك أن يفتح له باب الكمال فيها، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا هديناهم سبلنا. مش أقول هذا معنى صعب يبقى خلاص، لا، هذا معنى صعب أحاول أن أرتقي وأسأل الله عز وجل وأدرب نفسي وغير ذلك، حتى إذا جاهد الإنسان الشيء بعد الشيء حصل له الكمال إن شاء الله. هذه قاعدة خذها في المعاني الجليلة العظيمة، خذها في المعاني الجليلة. واحد مثلا يقول لك أنا كبير السن أو حقيقة حفظ ضعيف، فإحذف باب الحفظ من طرق الطلب. غلط، من الذي قال لك هذا؟ لا، جاهد وسل الله العون واحفظ الشيء مع الصعوبة، يوشك أن يفتح لك الباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيوشك أن يفتح لك، لكن ما تطرق بابا، لكن اطرق بابا، اطرق بالطاء والقاف بابا، هو باب الرب سبحانه وتعالى أن يفتح لك. ولا تطرق بابا من أبواب الخير بالكافي والتاء، اطرق بابا ولا تطرق بابا، لا تطرق بابا من أبواب الخير، لابد أن تضرب بسهم فيه إذا طرقت باب الرب سبحانه وتعالى. سألت الله عز وجل من فضله، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء من عباده، وإذا عرى وإذا علم من العبد صدقا أعطاه على قدر صدقه. يبقى هذه قاعدة يا أخوان. فمسألة القناعة وعدم السؤال صحيح أن يسهل علينا ألا نسأل الناس بألسنتنا، لكن يصعب ألا يتعلق القلب بأحد من المخلوقين. إنما كلنا عندنا ذاك التعلق، لكن مقل ومستكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 75 عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين. نعم. لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب.
يعني ينبغي أن يكون في كل جيش يا محمد إيه؟ سلاح الضعفاء، سلاح المشاة، سلاح الصعقة، سلاح جو، في سلاح الضعفاء الصالحين. يبقى ينبغي أن يكون في كل جيش سلاح، وهو سلاح الضعفاء الصالحين. تأخذ الضعيف معك، يبقى هذا وهو من أقوى الأسلحة، سلاح الصالحين. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين، باب في كتاب الجهاد استعانة بالضعفاء. وليه؟ ليه يا أخواني؟ لأنكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يبقى دعوة هذا الصالح، دعوة هذا الضعيف، التمسوا لي محمد بن واسع، التمسوا فجدوه يدعو، قال فإن يديه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 سيف سليل و100,000 شاب طرير. يداه حين ترفعان، لأن قد تأتي بالنصر. يبقى العباد، ولعلك ترزق في بيتك بأمك الضعيفة أو ابنتك الضعيفة ربما، إذن هذا أصل على خلاف معهود الناس. الناس يصقل كواهلهم الضعفاء، ولا يدري الناس أن من أسباب فتح الرزق وسعته وأسباب النصرة هذا الضعيف، هذا الضعيف، إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم
شيخي،
يبقى يا ليتنا نقيم هذا السلاح، يبقى عندنا سلاح الضعفاء والصالحين، سلاح الضعفاء والصالحين. نعم
شيخنا،
نعم
في فائدة في الحاشية.
نعم أي طبعا، الضعيف 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 المتململ، الضعيف الكاره، الضعيف ال... لا هذا ما يصلح. نعم
فائدة في الحاشية.
نعم قال الحافظ لفظ البخاري عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي إنكم تنصرون ترزقون، هل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم؟ نعم نعم. تقصد الفائدة في ما يأتي
كلام ابن حجر،
كلام ابن حجر يقول قلت صورته سورة المرسل عن مصعب بن سعد أن النبي قال، طبعا مصعب بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص سعد الذي لقي النبي وهو صحابي، إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، هذا معروف، وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمثال هذا السياق، مصعب بن سعد عن أبيه، مصعب بن سعد عن أبيه، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره، فتكون السورة سورة إرسال، لكن الحديث صحيح موصولا، صحيح موصولا، وهذا من نوع العلل التي أرادها مسلم ونبه عليه، ليست العلل القادحة، وإنما هي مباحث الإسناد التي من هذا النوع. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى
بين هذا الرد يرد أيضا عن من قال بأن حديث هشام بن عمار أيضا صورته صورة التعليق ولم يصرح فيه بالتحديث، كل هذا فيما ثبت التحديث به وصلته واللقي وهم أعلى وأبر وأعلى من الناس بهذا أصلا، جاي مبتدئ تقول لي مصعب يبقى حديثه مرسل، والمرسل ما وعظه في أرد، والبخاري ما يعرف أن مصعب هذا حديثه مرسل، ما يعرف هذا. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان، نوع يشاهد بالحس وهو القوة بالشجاعة، بالشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته
سبحانه،
ونظر للأمر على حقيقة.
يعني قد تظن أن أباك أو أن أمك أو أن ولدك الضعيف في البيت اللي تنفق عليه المريض هذا هو ده سبب ضيق رزقك، وما تدري يا مسكين ماذا يدفع عنك. والله من أحد الإخوة أسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يعني يوسع عليه، هذا من أحد الإخوة الإنسان يعني يقدرهم جدا من جهة عملية، هذا سبحان الله عنده بنتان أو ثلاث بنات، ثلاث بنات وصلوا الآن يا إخواني بعضهم فوق 30 سنة، وكلهن من القاعدات، وما صار عنده إلا ابن سالمة واحد، والثلاث بنات تحتاج كل واحدة إلى من يذهب به إلى دورة المياه ولا يعقلن شيئا، سبحان الله. وأمثال هؤلاء ممكن البنت يعني تموت عندي كم سنة كده يعني الغالب، لكن سبحان الله بالغات يعني البنات تحضن، شوف تخيل لك لو عندك بنت واحدة من هذه كيف بثلاث، وحاولت زوجته أن يذهب بالبنات إلى مكان يعني اللي هو المستشفيات خاصة بهذا ونروح نزورهم. قال ما أتحمل أن أدخل البيت وليس فيه هؤلاء، ما أستطيع، ما أستطيع أدخل البيت وليس فيه هؤلاء. سبحان الله، أسأل أن يوسع في رزقي وأن يخلف عليه خيرا. وسبحان الله ما تدري، يمكن لعل الله عز وجل يوسع في رزقي من أجل هؤلاء. وحسب إن شاء الله، إن شاء الله مع هذا الاحتساب، مع هذا الاحتساب ما يناله في الآخرة إن شاء الله. شيء صعب يا أخوان، شيء صعب. اللي عنده مريض هو المريض، معروف كده. يعني أنت اللي بيخرجها المريض هذا أو كذا، تخرج من بين أضلعك أنت، حتى أنك لا تتمنى، لو كانت منك لصبرت. فإذا كان مريض عاقل هذا يهون، لكن إشكالية أن يكون مريض وليس بالعاقل ولا بالقادر ولا بأي شيء، ما في أي شيء. لكن سبحان الله يرزق الله الإنسان من بابه الواسع. ولعل هذه الرحمة التي أوقعها في قلبه، وهذه على خلاف يعني معهود، هذه من أجل البنات، والرزق الذي وسع الله عليه من أجل البنات. ولا شيء ليس بسهل. ثلاثة يا إخواني بنات، منهن من تجاوز 30 من عمرها، تحيض، تلبس عزكم الله حفاظها، كل هذا يعني تحمل حملة حتى يذهب بها إلى دورة المياه. سبحان الله. نعم.
النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه. وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله.
يبقى انتبه، يحصل الرزق وكذا بقوتين، والنصر بقوتين، قوة حسية قولية فعلية شجاعة كذا، وقوة معنوية وهي قوة التوكل على الله. أي القوتين أعظم؟ القوة المعنوية للتوكل على الله، لأن بيدي ما قلت كل شيء. يبقى إذن أعظم أسلحة الجيش يكون إيه؟ الضعفاء، لأن عندهم القوة القلبية وهي التوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن إبراهيم في النار لم ينصر بالقوة الحسية، وإن محمدا في الغار لم ينصر بالقوة الحسية، إنما بالقوة المعنوية. ما ظنك باثنين الله وثلاثهم؟ أدركت الآن أن النصر بالقوة المعنوية أعظم من النصر بالقوة الحسية؟ بما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم في الغار؟ بما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم على في بدر؟ بما وقى الله عز وجل إبراهيم؟ بما نصر الله عز وجل موسى عليه السلام؟ كل هذا بالقوة المعنوية التي هي قوة التوكل والاعتماد على رب البرية سبحانه وتعالى. حينئذ نوقن إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم.
وأنهم في غاية العجز فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله، فأنزل لهم من نصره ورزقه من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم فيه حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين، وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقترا، فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق.
الله أكبر. نستعين بسعة الرزق بالزواج بالأولاد، على خلاف معهود الناس، منها نأكلهم. الذي يرزق من؟ فسعة الرزق تكون لك بسبب الولد. نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. فالله ما أنزل مخلوقا بلا رزق، ورزقه عليك أنت، حتى تقول من أين أتي له؟ رزقه عليك أنت، رزقه على الله. وقد يكون الولد رقم 10 هو الذي سيبني لك البيت 10 أدوار، وهو الذي سيزوج أخوات 9. رقم 10 هذا اللي أنت أعطيت الزوجة جميع الموانع وحصل، وهنزله ما نزلوش أنزله يلا بقى أمرنا الله. فكان هو الذي زوج إخوانه، كان هو الذي بنى البيوت، ما تدري أليس لسنا نرى أمامنا الولد رقم 5 والولد رقم 3 والولد رقم 4 والولد رقم 10 هو الذي فتح الله عز وجل به على الأب. بعدما كان الأب بيصرح الغيط بكذا وكذا، الآن الأب قاعد دلوقتي في مشروع كبير، مشروع الابن، وقاعد ما شاء الله بقى الحج محمد والحج متولي والجلبية البلدي الجميلة والبتاع. بعدما كان إيه وبقى بيركب في العربية قدام العربية اللي هي مش عارف اسمها إيه، دي سبورتنج ولا مش عارف اسمها إيه، ب700,000. بعد ما كان بيركب الحمارة وبركب كذا، الابن رقم كام؟ الخامس ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع؟ ما نعرفش الابن رقم كام. الابن الأخير ربنا فتح عليه وأخذ وعمل وسوى وإلى آخر، هذا هو. فما تدري يا مسكين، أو البنت اللي تزوجت رجلا ثريا جدا جدا جدا، فنقل والله ما تعيش معايا إلا في اسكندرية، لازم اسكندرية، وعندي أخي فيلتين ثلاثة مش لهم سكن، اسكنوا بالفيلا دي. خلاص سكن بالبنت، قد يكون هذا من البنت وقد يكون هذا من الولد، الله أعلم. نحن نرزقكم أيام، نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولهذا إياك أن تضع أن من أسباب ضيق الرزق كثرة النسل، لا نعم، إنما كثرة النسل سبب في سعة الرزق، لكن رب النسل نجتمع على تربية النسل، وليست المسألة قل الناس طب قلتهم صار واحد عنده اثنين وبعد ذلك هتحصل السعادة؟ قلة نسل لكن مع قلة دين وإيمان هتحصل مشكلة ولا لا؟ لكن كثرة نسل مع كثرة الإيمان، في دقيقة في لحظة واحدة حصلت مشكلة عند في عرف الناس، مشكلة اقتصادية، مهاجرون تركوا الأموال والديار جاءوا الأنصار، كيف نوفق؟ حصلت قوة الإيمان وكفاية الإيمان التي بها الأنصاري يقسم ماله بينه وبين أخيه، والمهاجرين في نفس الوقت يقول دلني على السوق بارك الله لك في مالك، أنا ما أحب أن أكون عاطلا أخذ من الآخرين، دلني على السوق. فبين بذل الأنصار وعفة المهاجرين حصل التغل. نريد أن نعلم مسألة مش نسل، المسألة مسألة بذل وعف، يبقى نقوي في مجتمعنا البذل والعف، بها تحل الأمور. أنت قد تكون عندك ولد واحد لكن سلطه الله على مالك، وقد يكون عندك 10 كل واحد بيجي لك بيومية، شوف مش هقولك بقى هيبقوا مثلا كل واحد يجي لك بيومية بس يومية بمئة جنيه، دخلك آخر النهار بكام؟ 1,000 جنيه، بقى يوميتك كام؟ 1,000 جنيه، يعني شهرك بكام؟ 30,000 جنيه. الودة طلع له 200 رمل، والودة طلع له 2,000 طب، والودة طلع له مش عارف ايه، والودة وقف محل العشرة عين. كان عندنا في وقت القتل لما كانوا بيضربوا أمين الطب دي، الواحد بقى عنده 5-6 عيال، يوم منزله كان يومية 7 جنيه، كان 7 جنيه ديت يعني ايه؟ تحط 7 على 7 أو تضرب 7 في 7 49 ممكن تجيب قراط أرض في الوقت ده، يعني كان تحسب، كان في بعض بتقول 30 جنيه كان حاجه كبيره قوي، يعني البيت ده ما شاء الله الاولاد بيجيبوا يومات 30 جنيه، يوم كان راتب الموظف 30 جنيه، يبقى ما يجيب يومين ب 30 جنيه يبقى 30 موظف في الشهر، وبينه وعمل وتغيرت احوال واوضاع. فمن الذي قال لك المشكله في الكثره هذه؟ من الذي قال لك مشكله في قله الايمان؟ هذه المشكلة يا أخوان. لكن سبحان الله دائما المخزول هو من أعرض عن الباب الذي ينبغي أن يسلك، وإلا لو أتينا الأمور من أبوابها لفتح الله لنا، وأتوا البيوت من أبوابها. طبعا ده عند الناس بلاها، دي بلاها يعني، لكن هي الإيمان بعينه، أن نقيم سلاحا اسمه سلاح الضعفاء والصالحين، أن ندعو إلى كثرة النسل لكن نجعل لهم المحاضن الكثيرة التي تربي ويقوم عليهم أناس يتقون الله سبحانه وتعالى، من مدرسين، السائق الرخصة رخصتان، رخصة معنوية ورخصة حسية، رخصة تتعلق بالإيمان والدين ورخصة تتعلق بحسن القيادة. القوي الأمين تعالى في رخصتك طب أنت بتدخل إيه؟ وبعد أنت ما جلس البان ومن يبقى لابد يكون السائق الإيه؟ الصالح، يركب سيارته أو ما يدخل بسم الله. سبحان الذي وبيدور سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اخوانا ركاب دعاء السفر بارك الله فيكم، دعاء السفر اللي ما يحفظوش قول وراي الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ويمشي وبعدين يشغل شريط الشيخ الالباني لغاية ما نوصل مرسى مطروح نكون خلص لنا شريطين ثلاثة شيخ الألباني وشريطين ثلاثة شيخ العثيمين 10 ساعات. هذا السائق نريده، هذه الرخصة، هذه الرخصة، واقف سيارة هات رخصة رخصة ها سحب الشريط. ايه ده الشريط مين ده؟ لا هذا ما يصلح. المدرس، مصوغات التعيين، المدير، وهكذا كل احد ينطلق من ان خير من استأجرت القوي الأمين. فلماذا نعرض عن هذا وناتي قلل الناس قللنا الناس؟ المشكلة يوم المجتمع كان 10 مليون هي نفس المشكلة لما صار برضو 100 مليون ما تغيرش حاجة. لما كان 10 كان 20 في نفس المسألة، مسألة مش في 70 و80 و90 و100 و1000 وكذا إلى آخره. المسألة تربية هذا النشء، كيف نستغل هذا النشء، كيف يصبح قوة جيش بدل من 100,000 يبقى 1,000,000 مثلا، الذي يزرع في الأرض بدل 1,000,000 يبقى 10 مليون. نعم نعم.
قال وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية من جهة وعد الله الذي لا يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ومن جهة أن أرزاقها
الآن يا أخواني القرى فأصبح الآن فيها مثلا ما زال أقصد فيها بيوتات اللي هي من الطين اللي هي ما حد يا أخوان إيه اللي بيحصل؟ يجلس كده في قريتك اللي أنت خرجت منها أو جالس عندها فيها الآن، البيت هذا 3 أدوار وصرف ساخن وماء ساخن وبارد وكذا إلى آخره، ها الولد ده مسافر كذا والولد ده جايب من كذا والولد ده بيشافه والبيت اللي بجواره 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 الى اخره. ذلك صارت هذه كلها بيوتات، منين هذا حصل؟ من الاولاد. وكانت العائله يوما ما قد رجل واحد، الان هي 5 و6 وصار ذريه، وبعدك راينا السعه. يوما كانت رجلا واحدا، كان الرجل ده بيسرح هنا او يستاجر فدان ارض او يعمل عندي وبعض الناس، الان الحمد لله صارت فيه سعه. إذا ليست المسألة راجعة إلى كثرة وقلة. نعم.
ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده، ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه، ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب به، وما كان له فهو مبارك.
ناق قاعدة، وما كان له فهو مبارك، كان لله عز وجل. نعم.
ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب.
نعم يا أخوان، والصلاح والصلاة هذه من أعظم أسبابي. عندنا رجل، أنا دائما يعني معلش قد أكتب بعض الأمثلة، لأن أحيانا الإنسان يكون استجابته لجهة عملية أعظم من استجابته من جهة قولية، لأن ليس من عاين كمن أخبر. يعني رجل حسبه صالحا، صالحا كان من أهل الصلاة، ورجل على هذا حاله عنده أحذية يصلح أحذية وكذا، وبعض الناس المغرضين كان يشكو دائما. المهم أغلق هذا وصار يعمل برادع للحمر، ما كان أصلا يعمل هذا. لما انتقل إلى بلد أخرى، خرج من البلد وانتقل إلى بلد أخرى، فتح الله عليه أضعاف 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 ما كان يعمل أساسا، وبارك الله في ولديه حتى صار لكل واحد منهما بيت خاص ما شاء الله أدوار. ويقول الله أنعم عليه من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. فما تدري سبحان الله، شوف رزقك هنا رزق ضيق، الله مقدر لك رزق في مكان ثاني، بس بسبب قد تكون أنت كارها للسبب في الأول. ناس بتشتكي، ناس بتعمل أسباب، تكون كارها للسبب وما تدري أنك ستنقل إلى ما هو أوسع وما هو أفضل. إذا لا تنشغل بمسألة الرزق. انشغل بالطاعة يكفيك الله عز وجل همك، وانت اليوم بتقاسي فقرا وما تدري غدا ماذا سينتظرك. كثير من إخواننا اللي هم صاروا أصحاب أموال الآن، سألهم كده، اجلس معهم يوما ما كان مثلك تماما، هو الأخ اللي مثلك تماما. طيب فتح الله عليه به أي شيء، والله أنا بدأت محل صغير كده بتاع مثلا عارف ايه، لا ده انا والله كنت جايب بجيب دجاج عندي في البيت وبربي مش عارف سمان كده على السطح وصار، وكل واحد قصه كده. من اكبر تجار المملكه كان بيحكي هذه القصه عن نفسه، وارسل لمدرس كان سبق في يوم من الايام المدرس اعطاله ريال عشان يشترك به في رحله، لان اقاربه لا يستطيعون الريال وبيبكي الولد. قال له تعال تبكي ليه؟ قال له انا عايز اروح الريال وما معيش ريال. قال له خد الريال وروح يلا. وصار كدوله في الاموال، ولم ينسى المدرس صاحب الريال ويسال عنه، يمكن طلع معاش ولا طلع كذا، يسال تعال تذكرني يوما كذا كذا كذا. شوف المدرس يعطي الريال، والمدرس هو المدرس او دخله ودخله، واللي أخذ الريال هذا لأنه لم يكن يقدر على الرحلة يذهب إلى رحلة بالريال، صار ريال إيه؟ بنوك يا أخوان. دولة دولة. يوما ما يوما ما أعطاه المدرس ريالا، كان مدرس ليس سعوديا. فما تدري سبحان الله، ما تدري، وقد يتحول الأمر من غنى إلى إفلاس. الله المستعان. على ما تنشغل بهذا، انشغل بعبادة ربك وبيده سبحانه وتعالى ما قلد كل شيء. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، لعل الفقر أفضل لك، لعل هذا، لعل لك مكانا تحصله بالصبر على الفقر وأنت فقير. فهناك من مكانته تحصل بشكر مع غنى، هناك من مكانته تحصل له بماذا؟ بصبر مع فقر. فرض بما قسم الله لك ولا تلتفت إلى غيره طالما أنك على الطريق، والطريق الذي تسير فيه هو طريق اللحظة. لا تؤجل غدا سأعبد، غدا سأصبر، غدا سأشكر. اللحظة التي تعيشها الآن الساعة 9:13، اوعى تقول 9:15، اوعى تقول بعد الدرس. إن كان لك ذنب تريد أن تتوب منه فالآن، فلعلك لا يتم لك الدرس. وإن كان من معنى تسأل الله عز وجل أن يكملك به فسأل الآن. تعبد الله بعبودية اللحظة، اللحظة، وأنت في الخلاء سوف تخرج منه لتتوضأ، أنت في عبودية. عاينت، تأملت، تدبرت، وأنت تقضي حاجتك سليم معافى، وأبوك قد تحمله إلى دورة المياه على كده، أو تقضي حاجتك على سريره. تأملتها على ما تتضجر؟ تتضجر وأنت تقضي حاجتك مثلا لوالدك أو أمك على سريرها، تتضجر وأنت تقضي حاجتك؟ ده بالعكس، بالعكس، أجمل اللحظات وهي أن تبر والدا أو أما تحتاج إليك في هذه اللحظة. ده هذا خير ساقه الله إليك، ده خير ساقه الله إليك. فحينئذ تدرك قيمة ماذا؟ أمس وإحنا جينا الدرس في الوحل البطل حصل، فإحنا جينا بقى نلتمس بعض الموضع كذا، واللي تزيل ذي قدم. قلت لهم عشان تذكروا نعمة الله كل يوم أنتوا جايين رايحين جايين من غير إيه، الآن تذكرنا نعمة. شوف نبحث عن مكان نضع القدم فيه عشان نستشعر نعمة إيه. لو جئنا إلى المسجد في طريق سهل يبقى نستشعر النعمة. يبقى الموفق إخواني اللي بيربط، شوف اللحظة، لحظة من توفيق الله لك أنك لا تؤجل لحظة العبودية. كل لحظة، شوف مع كل حديث عيش عبودية، مع كل لفظة عيش عبودية، لا تجعل العبودية إجمالية. ده الموفق يا إخواني، الموفق، هذا الموفق. فإنك لا تدري اللحظة التي ستأتيك ستكون حيا أو تكون معانا أم لا، ما تدري، ما تدري، قد لا تعاني، قد يكون عندك وقت ولا تستغله، وقد يكون عندك دقيقة وتؤتى البركة فيها. إخواني المسألة، شوفوا التفرغ لطلب العلم ليس تفرغ وقت، إنما أن تفرق قلبك من الشواغل، مش أن تفرق وقتك. إخواني كلنا مر على هذه اللحظات، مر اللحظات اللي بيكون أسبوع كامل أسبوعين شهر ما عندوش أي أشغال، ومع ذلك ما يختم القرآن ختم واحد. وقد تكون مع عمل من الصباح إلى المساء وتستغل الوقت وترزق. التفرغ مش تفرغ وقت بقدر ما هو تفرغ قلب، فإن اجتمع الاثنان هذا نور على نور، لكن الأصل أن تفرغ قلبك من كل شاغل. حينئذ ستكون نبيها مع شيخك، ستكون نبيها في حفظك لأن جمعت قلبك على هذا، في طلبك. أظن إحنا كلنا جربنا أن كتابا بأكمله أذاكره، ربما أنشئ مذاكرته أو أراجعه قبل الامتحان بيوم في خمس ورقات، الخمس ورقات أراجعها قبل اللجنة بدقيقتين. كيف وسعت سويعات كتابا بأكمله وسنة كاملة لم أذاكر فيها كتابا بأكمله؟ يبقى المسألة رجع لإيه يا أخوان؟ تفريغ القلب، جمعت ذهنك، ما فيش معادش وقت، جمعت قلبك على هو هذا المطلوب، هذا الذي كان عند السلف يا أخوان. وإلا إحنا نتعجب أن هذا يسعى على رزقي وأن هذا كان يعمل كذا وهذا يعمل كذا، ومع ذلك العلم موجود، العلم موجود. فإذا التفرغ الحقيقي تفرغ من الشواغل والهموم، وهذا معنى أعطي العلم كلك. العلم محله القلب، والمعنى أعطي العلم قلبك كله، حينئذ سيتلقى. وما تحصله أنت في أسبوع قد لا يحصل غيرك في سنة، في سنة. نعم.
ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين وما أجل ربح الموفقين.
يا سلام على الكلام الجميل، يا الله. الكتاب ده كنت بقوله هنخلصه في يومين، لكن سبحان الله كل يوم أجي أقول هناخد 40 صفحة، لكن المعاني دي يا أخواني محتاجة تركيز، لأن صراحة شو بقى يعني احنا نقولك العلم بقى وصول الفقه وعايزين المسائل الدقيقة، هذه مسائلنا يا اخوان، هذه مسائل التربية، هذه مسائل الاصل اللي بيراد لها وصول الفقه، واللي بيراد لها مصطلح الحديث، واللي بيراد لها علم الرجال، واللي بيراد لها جميع علوم اسماع علوم يا اخواني، علوم الآلة، وبعنوان اخر العلوم الثانوية، انما ده الاصيلة، هذه الأصل. فتبا للمحرومين وما أجل ربح الموفقين، لأن ربح الموفقين لحظته قد تكون بحياة غيره كاملة، لأنه عرف كيف يضع لحظته وأي عمل ينتقيه، والله لا يصعد إليه إلا العمل الصالح والكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هو يعرف هذا أصلا. نعم. شغلنا في الفلاحين يقول لك إيه، ضربة بإيه ولا ضربة بإيه؟ ضربة بالمزبة والعشرة بالشكوش. نعم.
الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. قال: هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيد الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده، ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره،
وهو ضحك على ما يليق به سبحانه، ضحك حقيقي على ما يليق به سبحانه، ولا نستعظم ذلك. فلاستعظمناه استعظمنا يدين واستعظمنا وجها واستعظمنا نزولا واستعظمنا سواء، إننا لا نستعظم شيئا لأن المسألة عندنا هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله.
شبه الشرح السلفي ما يفوت هذه، حتى ولو كان الحديث له معنى أصيل في باب ما، لكنه ينبه على العقيدة. نعم.
على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات.
والقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف يضحك قل كيف هو. نعم.
وكلها صفات حمد ومجد.
حتى المخلوق يا أخواني له ضحك يليق به، لكل مخلوق ضحك يليق به. نعم. فالمخلوقات قد يكون فيها ذلك مثل الكلام. نعم.
وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال، فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره وقد أسلم على ما أسلف، حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام.
الله أكبر. ولهذا لا يطالب بإرجاع الأموال التي استولى عليها قبل الإسلام من غير بها، أو بديات أناس كان قد قتلوا في جاهليته، فالإسلام يجب ما قبله. نعم.
وقولنا من أجل ذلك
هو قائم على باطل، فهذا لابد أن تخلص منه. أسلم على 10 نسوة، يبقى لابد أن يترك 6. نعم.
قال: وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول، فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه، والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلف من نفوس أو أتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين.
نعم، لأنه قتال بإيه؟ بتأويل. نعم.
وفي قوله ثم
لا في قتال الفتنة فأنه يحصل فيه الضمان والديات. نعم.
وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، فإنه تعالى الله أذن بتوبته وقدرها ولطف به إذ قيد له الأسباب الموجبة لتوبته، فتاب العبد ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين.
انتبهوا، فإذا غالية ذكر الله في كتابه ثم تاب عليهم لي يتوب، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه، إذنه له وتقديره وتيسير التوبة حين تاب، ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. إذن توبتك الآن من الذنب محفوفة بتوبتين، توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة هي لك السبب وأعانك وشرح صدرك للتوبة، وتوبة لاحقة بالقبول. يبقى توبة أولى يا مسعد بتهيئة السبب، وتوبة أخرى بالقبول وأنت التائب من الذنب. يبقى التوبة توفيق من الله ولا لا؟ ولو شاء الله ما تبت ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى عندنا ثلاثة من التوبة. توبة ينكرها المعتزلة، وهي إيه يا عبد الرحمن اللي بينكر المعتزلة؟ التوبة ينكرها المعتزلة السابقة، التوفيق والإذن وكذا، لا. وتوبة من العبد وتوبة قبول. فالمعتزلة تنكر الأولى لأن ما عندهم توفيق ولا عندهم تهيئة لأسباب ولا عندهم، فضلا عن علم سابق عند غلاتهم، فالله ما يعلم حتى هذا حتى يقع. وتوبة العبد يا عبد الرحمن رد على من؟ على الجبري الذي يقول إن العبد ما ينسب إليه فعل، هذا فعل مجازي. ونحن نؤمن بالثلاثة، بالتوبة التي قبل، والتوبة التي حاصلة من العبد، بالتوبة التي من قبل من نحو التوفيق للتوبة، والتوبة اللاحقة من نحو التوفيق للقبول. الله يقبل سبحانه وتعالى. وتوبة العبد فعله، ولهذا يقال فلان تائب أو فلان غير تائب. فهو التائب وهو غير التائب، هو المصر وهو التائب، فبنحو هذا ينسب الفعل إليه، وبنحو التوفيق ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها.
يبقى انتبهوا وانتم تتكلمون في موضوع التوبة، الإشارة إلى هذه الثلاث. توبة العبد محفوفة يعوض بإيه؟ بتوبتين، توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة من نحو التوفيق والتهيئة للأسباب وفتح الباب، وتوبة لاحقة من نحو القبول. إنما يتقبل الله من المتقين، الله أكبر، ويبدل سيئات حسنات، فضل عظيم. لأن مقتضى التوبة أن يمحو الله عز وجل الزل، طيب، لكن أن يقلب السيئة حسنة، هذا محض التوفيق، هذا محض التوفيق. فأولئك يبدل الله سيئة حسنة، سواء السيئة نفسها تكون حسنة أو الطريق الذي كان يكسب به السيئة يتبدل إلى طريق يكتسب به الحسنة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله يعلمنا وإخواننا، سبحان الله. نعم.
والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا، وييسر له أسبابها، ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها وكتب له فيها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع العميم.
وإذا مبحث أيضا زي مبحث الأفعال العباد اللي احنا نقشنا مع المعتزلة والجبرية، أيضا هو مبحث الاستطاعة اللي هو مبني على مبحث القدر أيضا. فالمعتزلة عندهم استطاعة مع قبل الفعل، والأشاعرة معهم استطاعة مع الفعل، وأهل السنة يقولون استطاعة استطاعتان، قبل ومع. قبل وهي من نحو سلامة الآلات وصحة الخطاب، ومع من نحو التوفيق والإعانة على الفعل. فمبحث الاستطاعة مرتبط بهذا المبحث أيضا. فالاستطاعة عندنا استطاعتان، قبل ومع، وعند المعتزلة قبل فقط ما فيش توفيق، ومع الأشاعرة مع فقط، ونحن عندنا استطاعة بها صح الخطاب والأمر والنهي، واستطاعة كان بها الفعل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة حصل بها التكليف، لكن قد يحصل هذا ولا أحج، فيوفقني الله لهذا الحج. نعم.
الحديث 77 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا عشان إن شاء الله نمحي الكتاب غدا نأخذ الحديث ده كمان، بحيث إن احنا إن شاء الله نمحيه غدا بإذن الله. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها
انتبهتم تمني الموت لماذا؟ لماذا؟ على هذا الغرض، على هذا السبب، فقر، خوف، شدة في كذا، حصول ابتلاء في الدنيا. نعم.
فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر الذي ما إلى من الضر إلى ما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأهواله.
والأذى الناس تقول إيه فلان استراح لأنه كان مريض أو كذا، وما يدريك أنه استراح. نعم.
ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأخص من هذا
يعني
العموم،
يعني ابتليت يا أخي في دنيا وكذا، خلاص عندك الذكر والطاعة، ليه تتمنى الموت لضر أصابك ولا تتمنى حياة لذكر تقوم به؟ ولهذا ينبغي على العبد أن يطلب الله سبحانه وتعالى وأن يحب ذلك طول العمر وحسن العمل. نعم.
وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب.
نعم.
ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها.
نعم.
وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها، بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل إليه به.
الله أكبر. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة يا روبي، فائدة عظيمة. هنا كان الدعاء: اللهم أحيني ما كانت حياتي خير لي، وتوفني إذا كانت وفاتي خير لي. نحن هنا علقنا عليه على علم الله عز وجل وإرادته ومشيئته. طيب اللهم اغفر لي إن شئت، علقنا على المشيئة أيضا. هناك ينهى عن ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، وهنا يباح ذلك. ليه يا روبي؟ ما الفرق؟ الفرق هو ما جزم بصلاحه ومنفعته فلا تعلق بالمشيئة، اعزم المسألة: اللهم اغفر لي، مش اغفر لي إن شئت، وإذا ما شاء الله الطريق سيعذبك، اللهم اغفر لي. فأنت في حاجة إلى المغفرة، إذ مصلحتها قطعية من كل وجه الله، لكن ما تدري هذه، ما تدري هل يطور الحياة وبقى خير لك أو شر، فلهذا خرجت من حولك وقوتك إلى حول وقوة الله. يبقى البابان مختلفان ولا لا؟ نعم.
وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها، والله أعلم.
نعم، ولهذا الاستخارة لا تكون في المجزوم بخيره أو شره. نعم.
واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة.
وقد يقال لأن الأكمل والأفضل أن تقول: اللهم أحيني ما عند أحد خير لي وتوفني إذا كثر أحد خير لي، هذا الأكمل. ويجوز عند خوف الفتنة أن يقول الإنسان أن يتمنى هذا، عند خوف الفتن وأن الإنسان قد لا يقوى عليها، لكن الأكمل هو ما قاله النبي. أما المحظور والممنوع أن تتمنى الموت لضر نزل بك، أما إذا كان فتنة تخشى الوقوع فيها فيكون من التمني المشروع، لكن غاية ما فيه الدلالة على الجواز. أما الأكمل أن تخرج من حولك وقوتك، فرب فتنة تخرج منها إماما. فلهذا قل: اللهم أحيني ما عند أحد خير لي وتوفني إذا كنت وفاته خيرا لي. نعم. لا، هو لا يدخل هنا التمثيل بها شوقا إلى الله، تمثيل بها توفاني مسلما لا أظن في نظر. ليه؟ لأنه هو سيموت يوما وما تمنى الموت الآن، لكن توفاني مسلما يعني إن توفاني حينما قدرت لها الوفاة على ما سبق به تقديرك فتوفني على الإسلام، هذا لا إشكال فيه، بخلاف يتمنى الموت. تمنى الموت وليس الموت على الإسلام، لأنه حاصل حاصل. نعم، لأنه خير قول النبي إلى رفيق الأعلى، خلاص إن شئت وإن شئت فاختار الرفيق الأعلى. نعم. أن يموت إيه؟ مبتدع. لكن الأكمل أن يعلق: اللهم إن كان سبق علمك بهدايتي فهدي، وإن لم يسبق علمك بهدايتي اللهم أمت، اللهم صلت عليه، اللهم الله إلى آخره. فتعلق أيضا، لأنه قد أنت تراه صنديدا من صناديد الكفر والله عز وجل يختم له بالإسلام. لهذا علق: اللهم إن كان سبق علمك بهدايته فعجل به، وإن كان سبق علمك بعدم هدايته اللهم اقسم ظهره، اللهم عجل بموته، اللهم عرضه للفتن، اللهم إلى آخر ذلك. فتعلق ذلك فيكون هذا هو الأكمل. نعم، إيه أن هذا جائز، وإن عقبتم فعقلوا مثل ما عقبتم به، فهو فعل الجائز. نعم. مستريح ومستراح منه. لا، المستريح ومستراح هل هو عائد على واحد ولا اثنين؟ اللي هما مين؟ لا، انا قصدي مستريح ومستراح منه، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فالفجر مش مستريح، لكن أنا المستريح، أنا مستريح وهو مستراح منه، وإلا فلا يكون الواحد نفسه مستريح ومستراح منه. هذا الذي يظهر لي، هو نفسه لا يكون مستريح ومستراح منه، إنما الطامع السائل كذا فهو اصبره حتى يستريح بر ويستراح من فاج. ولما قال بمستريح مستراح منه هذا المعنى، أنت مستريح من شر وهذا مستراح منه لما مات. نعم. تمام. إذن هذا المصطلح يعود على العباد والبلاد وكذا. نعم. وهو نفسه مصطلح منه. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حقيقة إخوان العلم عظيم صراحة. هذا شوف كتاب، كتاب إيه جمعة؟ لا كتاب روضة الناظر ولا كتاب